بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في رسائل هذه الدورة المباركة، وهي الدورة العلمية 36 بعد 133، والمقامة في يوم السبت الموافق 29 من شهر ربيع الثاني لعام 43,400,000. وهذه الرسالة بعنوان اعتقاد ابن مشكوية الهمذاني رحمه الله تعالى. وهذا الاعتقاد لابن مشكوية رحمه الله مأخوذ من الإبانة لابن بطة رحمه الله تعالى، كتاب الإبانة، وهو كتاب عظيم حافل بمعتقد أهل السنة والجماعة، ومن المراجع الرئيسة المعتمد عليها في بيان منهج سلف الأمة، منهج أهل السنة والجماعة. فعندنا كتب كبار في السنة ولو صغر حجم بعضها لكنها كبار باعتبار أنها أصول معتمدة يرجع إليها طالب العلم السلفي. فمن ذلك كتاب أصول السنة لإمام السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وأصول السنة للإمام الحميدي رحمه الله تعالى، وكتاب السنة للخلال رحمه الله، وكتاب شرح السنة للإمام البربهري رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي رحمه الله، وكذلك كتاب اعتقاد أئمة الحديث للإمام الإسماعيلي رحمه الله، وكذلك كتاب اعتقاد أئمة السلف للإمام الصابوني رحمه الله تعالى، وغير ذلك من الكتب الكثيرة والحافلة بمنهج أهل السنة والجماعة، وكلها كتب مباركة. وأنصح بالرجوع إلى رسالة صغيرة تسمى بتدوين العقيدة السلفية أو تاريخ تدوين العقيدة السلفية للشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى، فإنها حافلة بذكر كتب الاعتقاد والسنة ومراحل ذلك وتاريخ تدوين هذه العقيدة عبر القرون، حتى نعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة مطلقة عما كان عليه النبي والصحابة، ولم يجتمع السلف في عصر متأخر فكتبوا هذه العقيدة، وإنما أخذت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، ثم انتقلت إلى التابعين وإلى تابعي التابعين، فهي عقيدة مسندة، عقيدة مسندة، فإسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وصدر هذه الأمة في قرونها المفضلة. ولهذا ينبغي أن تتلقى هذه العقيدة بالاتباع، أن تتلقى هذه العقيدة بحدثنا وأخبرنا كما تتلقى الأحاديث، فكما أن الأحاديث تتلقى فكذلك الاعتقاد يتلقى. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى وهو يبين قبل أن يبين عقيدته رحمه الله يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل، لقيت أكثر من 1000 رجل من علماء الأمصار وكذا، وذكرهم رحمه الله وذكر بلدانهم وأنه لقيهم مرات ومرات وكرات، وأنهم كانوا على معتقد واحد. هذا المعتقد هو وصار يسرده رحمه الله تعالى. يعني حديث البخاري رحمه الله تعالى عندنا يرويه عن الواحد من الأئمة، يرويها عن الاثنين، يرويها عن أفراد محدودة أعداد، لكن اعتقاد البخاري رحمه الله رواه عن أكثر من 1000 رجل، مما يدل على أن هذا الاعتقاد عليه الأمة. والاعتقاد لم يختلف السلف فيه، لا الصحابة ولا من بعدهم، ولا اليوم يختلف أهل السنة في عقيدة، ولا إلى قيام الساعة. العقيدة ما في اختلاف يا أخوان، العقيدة واحدة. إذا اختلفنا في العقيدة واختلفت الأمة في العقيدة، فأي شيء إذن تتفق الأمة عليه؟ وكيف نفهم قول الله سبحانه وتعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة، إذا كان الصحابة إذا كان السلف قد اختلفوا في العقيدة، فأي شيء نبقى لنا؟ لكن للأسف الشديد نسمع من يقول هذا وبأن الصحابة اختلفوا في العقيدة، ويذكر اختلاف الصحابة اختلفوا، حتى الملائكة اختلفوا، ويريدون نشر هذا في الأمة أن الملائكة اختلفت وأن الصحابة اختلفت وأن الاختلاف هذا سنة كونية، ومع ذلك كانوا أحبة وكانوا بينهم وبينهم من المودة. لكن هؤلاء اليوم الذين يقومون بجرح وتعديل، وهذا ما يعجبهم وهذا يعجبهم، وهذا يخرجون من السنة وهذا يخرجون من السنة، هؤلاء الذين يفعلون هذا اليوم يحدثون منهجا جديدا ما عرفه الصحابة ولا عرفه التابعون ولا إلى آخره. نقول هذا الكلام كذب على السلف، فضلا عن أنه يخالف الواقع. أما أنه كذب على السلف، فالصحابة عقيدتهم واحدة، ما اختلف السلف في العقيدة الصحابة في العقيدة، حتى نقول اختلفوا العقيدة. أي مسألة اختلف الصحابة رضوان الله عليهم فيها؟ في العقيدة، عقيدتهم واحدة، أصول واحدة. بل لا نقول هذا في الصحابة بل في التابعين وتابع التابعين، بل نقول اليوم العقيدة، من الذي خالف العقيدة من علماء الأمة والمعروفين بأنهم على منهج أهل السنة والجماعة، من الذي اختلف؟ فالعقيدة واحدة، والعقيدة هي ما وجب أن يعقد الإنسان عليه قلبه من الاعتقاد الجازم. فكلمة عقيدة يعني اعتقاد جازم، ما يعقد القلب عليه من الاعتقاد الجازم الذي لا يكون محل اختلاف ولا يكون على قولي. وإلا لو الصحابة اختلفوا العقيدة، طيب نحن على عقيدة من الصحابة؟ عقيدة عمر ولا عقيدة الصديق؟ عقيدة ابن مسعود ولا عقيدة أبو موسى الأشعري؟ إذا كانوا اختلفوا على قولين، أو السلف من بعدهم اختلفوا فيها على قولين، نحن على أي قول الآن؟ نحن على أي قول؟ القول الذي أجمع عليه، ولا قول من الأقوال التي اختلفوا فيها؟ فهذه الأمة أمة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الواحدة هذه، وقال كما عند أحمد وعند بعض أصحاب السنن، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب إذا كانت هذه الواحدة مختلفة، يبقى صارت الثنتين ما صارت واحدة، ونريد واحدة لم تختلف. هل الواحدة التي لم تختلف ليس الصحابة؟ إذا كان الصحابة اختلفوا، إذن الواحدة هذه التي لم تختلف غير الصحابة، فمن هم؟ سموا لنا هؤلاء الذين اتفقوا وصاروا على عقيدة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا واحدة واحدة، يعني إلا واحدة لم تختلف، وإلا لو الواحدة اختلفت صاروا اثنتين. وقال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه يوم أصحاب. فهذه عقيدة واحدة وأمة واحدة إلا واحد. وقال في حديث الأرباض المسارية عند بعض أصحاب السنن وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا، هذا يقول قولا وهذا يقول قولا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هل سنة النبي وسنة الخلفاء قولا؟ قولا إذا كانوا اختلفوا في العقيدة قولا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم ما القولان في أصول الاعتقاد؟ ما القولان؟ قول يثبت الصفات وقول ينفيها، قول يثبت القدر وقول ينفيها، ما هو الاختلاف الوارد؟ فهذا ولا شك أنها مغالطة كبرى وخطيرة، ولا يسمح بها، ولا يقال الشيخ فلان يقول بأن الصحابة أو بأن السلف اختلفوا في العقيدة، هذه لا يسمح بها أبدا، لا يسمح بالقول هذا أبدا، لأن معناه الآن ضرب هذا المنهج في أصله، في أصله، في أصله، أنه ليس منهجا واحدا إذن، كن على قول، وأن مسائل الاعتقاد تكون كمسائل الاجتهاد، صارت من مسائل الاجتهاد، لا ينكر بعضنا على بعض، أنت ترى قولا وأنا أرى قولا، فين القول الذي خرج عن منهج أهل السنة والجماعة في أصول الاعتقاد؟ لكن وجد كلمة لبعض أهل العلم تزرعوا بها وأنه قال اختلفوا في العقيدة وكذا، ثم إنه يبين في موضع آخر أنه ليس هذا الاختلاف في الأصول، إنما في أمور تتعلق بالاعتقاد، إذا ليس في العقيدة، طالما أنه ليس في الأصول ليس في العقيدة، أما أمور تكون من مسائل يعني علمية لكنها ليست مسائل اعتقاد بل مسائل اجتهاد، فهذه لا إشكال فيها، وليست هي مسائل اعتقاد حتى نقول اختلفوا العقيد. وصاروا يريدون على ذلك بعض الأمثلة على أن الصحابة اختلفوا، وليست أمثلة صحيحة ولا مستقيمة في ذلك. من ذلك مثلا ما هو مشهور، إذا ذكر أحد إذا ذكر القائل هذه المقولة يقول الصحابة اختلفوا العقيدة، دائما ما يذكر مسألة إيه؟ اختلفوا العقيدة. فمنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل وهو ابن عباس، ومنهم من قال لم يرى ربه وهي عائشة رضي الله عنها، وهذا ما هو باختلاف، هذا ليس اختلافا أصلا، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال بأنه رأى ربه ما قال رأى ربه بعيني رأسه، إن الذي ورد عن ابن عباس رواية أطلق أنه رأى ربه، ورواية قيدها برؤية الفؤاد فقال رأه بفؤاده ما قال رأه بعينيه، ما أحد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أنه رأى ربه بعيني رأسه. والذي نفته عائشة رضي الله عنها ما هو؟ من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، يعني أن النبي لم يرى ربه، وهذا ليس اختلافا، وإنما الذي نفته عائشة رضي الله عنها إنما هو رؤية الله سبحانه وتعالى بعيني الرأس، أي أن النبي لم يرى ربه بعيني الرأس. والذي أثبته ابن عباس هو ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت نورا في حديث أبي ذر عند مسلم، هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وقال نور أنا أراه، قال نور أنا أراه، فلم يرى ربه سبحانه وتعالى بعيني رأس، فلا ابن عباس أثبت هذا ولا عائشة نفت رؤية النور، وبالتالي لا خلاف بين الصحابة في رؤية رب عز وجل، ما قالت عائشة لم يرى وقال ابن عباس لم يرى، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه يقال اختلاف متى؟ يقال اختلاف في المسائل التي لا حظ من النظر ويستقر الخلاف فيها، إنما حتى لو رأى الصحابة رأيا ويخالف عليه الصحابة لا يقال الصحابة اختلفوا، لابد أن يكون هذا القول له حظ من النظر ويستقر الخلاف الصحابة، وهذا ليس في الصحابة فقط بل حتى في القرون التي تلي الصحابة. متى يقال مسألة خلافية أصلا؟ متى يقال مسألة خلافية؟ هذه المسألة مسألة خلافية، يقال هذه المسألة مسألة خلافية أو مسألة اجتهادية إذا اعتمدت على قول على أدلة لها حظ من النظر، هذا واحد، أدلة لها حظ من النظر، اثنان وأن يستقر هذا الخلاف، يستقر يصبح هذه المسائل الاجتهاد معروفة الأمة ترثها، تقول الصحابة اختلفوا فيها على قولين، التابعون اختلفوا فيها على قولين، أما القول انتبهوا، أما القول الذي يخالف الدليل الواضح هذه تسمى مخالفة ولا تسمى خلافا، تسمى مخالفة. أما القول الذي يخالف الدليل الواضح البين هذا يسمى مخالفة، ما يسمى خلافة. مثال ذلك في الصحابة رضوان الله عليهم، عمر رضي الله عنه كان يرى أن الجنب لا يتيمم، وأن التيمم هذا لا يكون الجنب ولا يرفع الحدث الأصغر الأكبر، هكذا رأى عمر رضي الله عنه. وقد جاء عمار بن ياسر رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه وبين له أنه أرسلهما النبي أنا وأنت، أرسلني النبي أنا وأنت وأجنبنا وكذا، وذكر له قصة التيمم، وأن النبي قال عمار إنما كان فيك أن تقول بيديك هكذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم على صفة معينة وأقر هذا التيمم. قال عمر لكني لم أذكر، وذكره عمار رضي الله عنه. الأمة لم تأخذ بقول عمر قط، ولم تعتبر المسألة خلافية. وقد جاء أبو موسى الأشعري يناقش ابن مسعود، ابن مسعود كان يرى ما يرى عمر، وناقشه ابن مسعود أبو موسى الأشعري وقال ألم ترى أن عمار بن ياسر رضي الله عنه، ألم ترى أن عمار بن ياسر كان قد عرض ذلك عمر؟ قال أما ترى أن عمر لم يذكر؟ قال دعني من قول عمار، أليس الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجهكم وأيديكم منه، بعدما ذكر ما يتعلق بالحدث الأصغر الأكبر في آية المائدة. فالأمة ما أخذت لا بقول عمر ولا بقول عمار بن ياسر، ولا يعتبر خلاف في هذه المسألة، ويقال بأن الصحابة قد اختلفوا على قولين في مسألة تيمم الجنب، هل يتيمم أم لا؟ ليه؟ لأن هذا القول مخالف للنص الصريح، يبقى القول إذا خالف نصا صريحا فلا يعتبر به. كذلك قول عمر رضي الله عنه نفسه في امتناع تيمم امتناع وضع المحرم الطيب قبل طواف الإفاضة، فإنه مخالف للسنة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها. إذن هناك فرق بين الخلاف المعتبر وهو ما يسمى بالمسائل الاجتهادية، وبين المخالفة. ليس كل قول يوجد في الأمة لأحد من الناس حتى ولو من الصحابة يعتبر خلافا معتبرا في المسألة، بل ونسحب على ذلك المسألة الأخرى أيضا، ليس كل قول موروث عن السلف قال به أحد السلف في العقيدة يكون قولا آخر للسلف، يعني حتى لو في مسألة عقدية قال أحد السلف قولا يخالف المعتقد الذي عليه سلف الأمة، هل نعتبر أن هذه صارت من مسائل الخلاف، وأنه إذا قال واحد مثلما قال هذا الإمام بهذا القول فإنه يعتبر قال بقول إمام ولا ينكر عليه ولا إلى آخره؟ لا، ليس وجود قول للسلف لبعض السلف في المسألة يعد قولا آخر معتبرا للسلف، بل يعد مخالفة لما هو متقرر عند السلف. لكن هذا العالم يعذر فيما لم يصله الدليل إليه ولم تقم الحجة فيه عليه وهكذا، لكن لا يعتبر قولا آخر للسلف. ولهذا بعض المسائل زي مثلا مسألة الحكم غير منزل الله، الموروث عن القرآن والسنة وتفاسير الصحابة وأئمة السلف قول واحد، ليس الكفر الذي تذهبون إليه ليس كفرا بالله ورسوله، كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، أئمة السلف يستدلون بهذا على ماذا؟ على أن الكفر هنا كفر أصغر، يصبح كفرا أكبر متى؟ بما تصبح المعاصي الوارد فيها وصف الكفر كفرا أكبر. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متى يكفر القاتل؟ متى يكفر الحاكم؟ نفس المسألة، هو تماما، ما في خلاف. هذه معصية، هذه الأمة مورود في هذا الكلام. ما الذي يشكل يا شيخ مدحت في هذه المسألة؟ يقولون قال لك الشيخ مشاكر، قال الشيخ ابن إبراهيم، قال الشيخ فلان. يا إخواني انظروا إلى السلف، ما الموروث عنهم؟ ما هو الموروث عنهم؟ الموروث عنهم. ويصبح كلام أي واحد بعد ذلك غير معتبر، أو يكون كلامه محمول على صورة معينة هو اجتهد فيها رآها كفرا أكبر وليست كذلك، وقد تكون كفرا أكبر ربما إذا كان فيها اعتقاد والاستحلال، لكن لا يعود على أصل مسألة الحكم غير أنزل الله بالنقد. ونقول إذا حكم بغير ما أنزل الله عز وجل حكما عاما، أو جعله في الناس، أو جعله شرعة عامة، أو جعله ما أدري إيه، أو إلى آخره من هذه الأوصاف الطردية يعني التي لا تعتبر الحكم يناط بها، فإن المسألة تكون كفرا أكبر. وإذا كان في قضية ولا قضيتين ولا كذا فإنك تكون، هذا كله إحداث في صورة، في صور اتفق السلف على التعميم فيها. من لم يحكم من أنزل الله؟ من الذي قال بأفصل تفصيلات في صور تقع؟ حكم جعل قانونا ونشره، أو جعل قانون تجاري ولا قانون اقتصادي ولا قانون ما أدري إيه، يبقى هذا كفر وغيره ليس بكفر. الآية عامة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من عموم في الحاكم، من لم يحكم بما، ما عموم في المحكوم فيه، اي حاكم يحكم باي شيء على خلاف ما انزله الله سبحانه وتعالى فاولئك هم الكافرون، يعني كفر دون كفر. يعني ما لم يحكم بالكفر ذاته، وانه يحكم بالكفر ويبدل الشريعة وينسب هذا الحكم مع العلم به، مع العلم أنه يعلم حكم الله عز وجل فنسبه إلى غير الشريعة، لكن حكم في أموال، حكم في كذا مع إقرار بحكم الله عز وجل واعتراف بذلك، فإنه يكون كفرا دون كفر كما عليه السلف. بل إن هذه الأدلة رد بها أهل السنة، انظروا سبحان الله، رد بها أهل السنة والجماعة على الخوارج في تعميمهم هذا الأمر، وأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني الكفر الأكبر. ذكر الأجري رحمه الله تعالى في الشريعة، قال عن سعيد رحمه الله: ومما غلت فيه الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها: فالذين كفروا بربهم يعدلون. قالوا: فإذا لم يحكم بما أنزل الله فقد عدل بربه، ومن عدل بربه فقد كفر مباشرة. كونوا بقى يقول لك اليوم لا، إذا حكم في قضية أو قضيتين أو في بعض القضايا، أهم شيء يكون معلن حكم بما أنزل الله، ولو خالف دون ذلك لا إشكال، إنما أن يعلن أنه ما يحكم بشرع الله إنما يحكم بالقانون الوضعي، هنا يكون كافرا. أليس هذا هو الحد؟ يعني إذا كان يحكم بقانون وضعي ما يقول أنا بحكم بالشريعة، يحكم بقانون وضعي وفتح محاكم وكذا وكذا، هذا يكون كافرا. لكن لو أنه يحكم بشرع الله ولكنه خالف في بعض القضايا، في بعض المسائل، فإنه يكون كافرا كفرا أصغر. نقول: من الذي وضع هذا الحد؟ من الذي وضع هذا الحد؟ هو إذا حكم بما أنزل ثم خالف اسمه حكم، إذا حكم أنزل ثم خالف اسمه حكم بغير ما أنزل، أو أنه حكم بقانون ولم يحكم بالشريعة فإنه يكون قد حكم بغير ما أنزل الله. المعاصي معاصي ما تتغير بصور. الذي يزني هل نقول نحدث صورة ونقول لكن إذا فتح بيت ضعارة وكذا فإنه يكون بذلك ماذا؟ فإن يكون بذلك كافرا، لأنه بهذا يكون مستحلا. إنما اللي يزني زنا بينه وبين المرأة أو كذا، هذا ما في إشكال، هذا معصية. لكن يفتح بضعارة ويؤجر النساء ويبقى في مكتب تأجير والناس تروح وتيجي، لا، يبقى هذا كافر. ليه يا سيدي كافر هذا؟ يقول لك لأنه فعل فعلا يدل على الاستحلال. نفس المسألة، نفس المسألة من عشرات السنين منذ أن أوجد هذه المسألة هي على خلاف ما جزاب، يقال لهم يا ناس أنتم الآن تكفرون بالحكم بغير ما أنزل الله. إذا حكم بغير ما أنزل الله وجعل حكما مثلا لم يرفع حكم الشريعة وإنما قال أحكم بالقانون الوضعي أو كذا، أن هذا كفر، هل عندكم دليل واحد على هذا؟ ليس عندهم دليل يا أخواني إلا اللازم، أنه لما فعل ذلك ولما كذا كذا، هذا يدل كونه يفتح محاكم وكونه يرتبها ترتيبا وكونه يجعل ما يقول أنا بحكم من أنزل الله أو أورخي، هذا لازمه أنه ماذا؟ أنه يستحل الحكم غير أنزل الله. قلنا باللازم، إذا فتحنا باب اللازم لا تكون المسألة مسألة حكم بقى، يبقى الذي يفتح بالضعارة نفس المسألة، يبقى الذي يفتح محلات خمور في المسألة. وإيه رأيكم بقى في البنوك الربوية الموجودة في العالم الإسلامي كله؟ في السعودية موجودة البنوك الربوية، وفي الكويت موجودة البنوك الربوية، وفي مصر موجودة. يبقى إذن كل هذه البلدان حكام وكفار، لأنهم أيضا جعلوا هذا إيه؟ هذا مرتبا ومنظما وبنوك وكذا، وسلطة تشريعية تشرع القانون في ذلك، إن السبعة بعشرة وكذا، وسلطة قضائية تحكم إذا أنت لم تسدد حكموا عليك بالسجن وكذا، وسلطة تنفيذية تاخدك وتوديك السجن. وهذا يعني السلطات الثلاثة، التشريعية والقضائية والإيه والتنفيذية، كل هذا فيه. يبقى إذن استحكمت حلقات القضية، ويبقى إذن لابد أن يكونوا كفارا إذا وضع هذه البنوك. وياك تقول أن لا دي معصية من المعاصي حتى لو كانت بنوكا وكذا لأنهم لم يستحلوا هذا. نقول الاستحلال كيف عندك؟ الاستحلال عندك استحلال عملي، يعني إذا فعل فعلا يدل على الاستهانة، إنما الاستحلال العقدي اللي هو أنا أعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله مع علمي بما أنزل الله، أنت لم تشترطه لأن الحاكم ما قال أنا أستحل الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا ما قال أنا أستحل الربا، إنما الجامع بينهما هو ماذا؟ هو هذا. وفعلا هذا كلام زي ياسر برهامي وكذا يلزمه، لأن ياسر برهامي بيفسر التشريع العام بإيه؟ الذين يفسرون التشريع العام يا أخواني تخيلوا التشريع العام عند برهامي ما هو؟ هو عبارة عن قانون يوضع ويعمم، قانون يوضع ويعمم، مش قوانين، مش أنه حكم بغير الشريعة، قانون واحد. يعني معناه أن لو كان يحكم بالشريعة، لو كان يحكم بالشريعة ثم وضع قانونا على خلاف الشريعة وعممه يكفر بذلك. طيب لماذا يا ياسر يا برهامي تكفر أنت بهذا القانون الذي عمم وتجعله من باب التشريع العام؟ هل وجد دليل ينص على أن من وضع قانونا وعممه يكون كافرا ويكون هذا من نواقض الإسلام اللي ذكرها العلماء؟ أبدا، وإنما يدل هذا على الاستحلال. طيب يا برهام الاستحلال هذا عمل قلبي، وكوني أعرف أن فلان استحل لابد أن يكون هذا ماذا؟ لابد أن يكونه صرح بأن هذا حلال وهو يعلم الشريعة، لكن لأنه قد يصرح أن هذا حلال لجهل بالشريعة، ما أدري أن هذا حرام ويقول هذا حلال، مثل قدامة بن مضعون رضي الله عنه شرب الخمر يعتقدها حلالا، يعني استحلها، لكن لماذا لم يكفر؟ لأنه ما كان يعلم. ولهذا الشيخ مدحت نحط ضابط ايه؟ استحل ها؟ مع العلم، استحلال مع العلم، لأنه قد يستحل مع عدم العلم، استحلال مع العلم، إنما قد يستحل مع عدم علم. أنت الآن قد تستحل مثلا شيئا ما ذي، زي اللي بيستحل النبي باجتهاد، زي اللي بيستحل مثلا أي شيء يكون محرما ولكنه لا يعلمه، ولكنه لا يعلم الحكم الشرعي فيه. فقال ياسر بوهامي: الاستحلال عندي هو أن تفعل فعلا، هو أن تعتقد حل شيء وأن تفعل أيضا فعلا يدل على انخرام الباطن، فعل عام يدل يعني باللازم على انخرام الباطن. ولهذا أقول لك لو تتبعت جميع الأقوال التي وجدت لن تجد واحدا قال بأن هذا الحكم بغير منزل الله في هذه الصورة اللي هو أن يحكم بغير منزل الله كقانون عام، يعني أن هذا مكفر بنفسه وإنما مكفر باللازم، وكفى بهذا إسقاط المسألة على أم رأسها. ويكون المحكم في هذه المسألة الشائكة بحثا باعتبار كثرة المخالف، لا علميا باعتبار الموروث. انتبهوا، أحيانا مسألة تشكل جدا بحسب واقعها في المنطقة، في واقعها في الناس، بحسب بعض القائلين لها اللي هو محل مثلا اقتداء، فتنتشر أقوال ويصبح فيها الحرب وكذا، فالمسألة تكون صعبة من هذا الوجه، لا أنها صعبة فين؟ في حقيقتها، زي مسائل الصفات كذا مع الأشاعرة، ومسألة عيو الله، ومسألة كذا، زي مسألة الكلام في عهد أحمد، المسألة من جهة دليل مشكلة، الله يتكلم، فيها إشكالية دي؟ فيها إشكالية؟ اسأل بائع الجرجير ولا بائع الفجر ولا السباك ولا السمكري، قل له الله يتكلم، لك الله يتكلم طبعا، أمال إيه؟ الله يتكلم، إذا ما تكلم يكون ماذا؟ أخرس، الله أخرس يعني أصلا ما تكلم كيف؟ الله يتكلم. طب تعال بقى ناقش الأشعري، يا الله يحكم عليك بالإعدام. إذن صعوبة المسألة رجعت إليه؟ إلى واقع المسألة. لكن إذا رجعنا إلى الجهة العلمية وجدنا صعوبة، الله يتكلم. وإذ قال الله، ما تقرؤون القرآن أنتم؟ وإذ قال الله، بلاش وكلم الله موسى تكليما، اللي أنتم يعني خايفين من هذه. قال أحدهم لأبا عمرو بن علاء: اقرأ وكلم الله موسى تكليما، ما تقرأ وكلم الله، هو يعني كان القرآن هذا منقوط عند الصحابة ومشكل، ما كان هكذا، فاقرأ اللي بدأ تقرؤونها وكلم الله موسى، اقرأ وكلم الله موسى، يبقى موسى هو الفاعل والله المكلم، بدل ما تجعل الله الفاعل وموسى المكلم، ما هو موسى هذه اسم مقصور، علامات الإعراب على مقدرة، فانت حر بقى تخليها مرفوعة تخليها منصوبة تخليها مجرورة، ما هو لا يظهر عليها العلامات، فخلاص انت حر. طيب، فقال له ابو عمرو بن علاء: هبني قرأتها هكذا، هبني قرأت وكلم الله موسى تكليما، فلما فما تقول في قول الله عز وجل ولما جاء موسى بقتنا وكلمه ربه، ماذا تقول فيها؟ ماذا تقول فيها؟ فنفس هؤلاء ايضا يقول لك بان هذه المسألة، فتكون المسألة صعبة، مسألة الحكم يا اخواني بغير نظرة صارت صعبة باعتبار واقع، مو باعتبار علمي، باعتبار عملي. ارجو ان تنتبه لهذه المسألة. حال حواركم مع هؤلاء يا اخواني وتصورك للمسائل، المسائل قد تصعب جدا وتصبح شائكة باعتبار واقعها في عصر في بلد، ولا سيما ان تصدر القول المخالف معتبر عند الناس ومعتبر عند أهل السنة. هذه المشكلة. ولهذا تجد هؤلاء ما ينقلون كلام من سيد قطب وكذا، ينقلون كلام من أحمد شاكر ومحمد إبراهيم وشنقيط وكذا، ليه؟ على اعتبار أن هؤلاء معتبرون عندنا، علمانا ومشايخنا وكذا، فيبقى هؤلاء معتبرون. فإذا تصبح المسألة شائكة باعتبار واقع. في عهد أحمد القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق، الكلام هذا مخلوق، ما الذي صعب المسألة؟ أن تبناها دولة تبنت وابتلت، ما هو دولة تبنت اعتقادا في أوراق، لا، ده دولة تبنت ماذا؟ تبنت اعتقادا فيه قطع رقاب، لأنهم اعتقدوا أن القول بهذا تنافى مع تعظيم الرب. كيف تعتقد الله يتكلم بحرف وصوت؟ ولهذا لما تقرأ خطابات المأمون والمعتصم والواثق في هذه المسألة كانوا كأحمد ابن حنبل والبخاري وكذا في المسألة، يعني يتبنون اعتقادا، ليس اعتقاد يعني دولة أمر سياسي، لا، المأمون يتكلم كلاما في الرجوع للسنة والرجوع للشريعة وتعظيم الرب. شوف كما يتكلم أحمد رحمه الله تماما، لو تقرأ لو تقرأ في كلام هؤلاء الأئمة ترى أن الشبكة قد استحكمت، ولهذا ما في إشكال أبدا يذبح أحمد الناصر الخزاعي، ما في مشكلة، ما في مشكلة بالنسبة لهم، لأن المسألة بالنسبة لهم مسألة محسومة، كما أنك قتلت الجعد بن درهم في المصلى، هو نفس المسألة. أما أنت قتلت جعد بن درهم في المصلى، وخرج الوالي خالد بن عبد الله القصري يقول أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن مضحم بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكن مستكريما ولم يتخذ الغيم خليلا، نفس المسألة نفس المسألة، سأقطع رقبة أحمد بن ناصر الخزاعي فإنه زعم أن الله كلم موسى تكليمه وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، نفس المسألة. ولهذا لو أن هؤلاء رجعوا إلى فهم السلف لاستقاموا. طب أنت على هذا على هذه الثقة وهذا اليقين ليه؟ هل رجعت إلى فهم الصحابة والتابعين والتابعين والتابعين؟ أبدا، إنما رجع إلى قول مبني على الرأي واحد. فإذا مسألة الحكم بغير منظر الله إنما عظمت في الناس ليه يا أخوان؟ وليه صارت خلافا بين الشباب السلفي ضحكة من هذا يعني الذي يدعي السلفية، صارت خلافا ليه؟ لأن واقع المسألة صار مشكلا، يبقى أشكلت من جهة عملية لا من جهة علمية. جهة علمية ومن لم يحكم من زبط فهو كفر، كفر دون كفر، ذات المسألة. سباب في إشكالية وقعت بين السلفيين في قول النبي حديث ابن مسعود في الصحيحين، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله كفر، في إشكالية. لقيت سلفي سواء حزبي حزب نور ولا لقيت واحد يزعم سلفية ويخالفك في هذا؟ أبدا. إنما ليه وقعت المخالفة دي؟ لأنه تبناها أناس وقال بها من يوثق بعلم عند الشباب، ولهذا عظمت المسألة. ولو رجعنا فلما نرجعهم إلى كلام السلف يقول لك إيه؟ كيف يخرج بقى؟ يبطل مفعول كلام السلف، لا سيما برهامي وكذا، دول المتخصصون، يبطل مفعولها بإيه؟ بأن كلام السلف على مناط معين في الحاكم اللي يحكم من زال الله، وإنما هذا الحكم في غير ذلك. ياسر برهامي علق على كتاب الإمارة المسلم في مسلم، في مسلم أنا في المكتبة لقيت كتاب الإمارة شرح وتعليق ياسر برهامي، ألا إذا كان احنا أصلا ده اللي بنخوفك بيه، يعني هذا الكتاب احنا اللي بنجيبه ونمشي بيه اصلا ونرد على كل التجدد بيه، انت بقى تعلق الكتاب يعني وحج عليك، ده كل باب يهدم منهجه. كيف اثر ياسر برهامي على اتباعه وهو يشرح هذا الكتاب؟ هي كلمة واحدة وضعها، جميع هذا الكلام في الحاكم الذي يحكم بما انزل الله، فالحاكم الشرعي ولا تحكم بما انزل الله، ومن لم يحكم انزل الله فلا تنزل عليه هذا. فالجماعة بقى اللي بيقولوا الخروج على السلطان والمظاهرات وعدم المنابذة وعدم كذا، هؤلاء لا يفهمون المراد. نحن نقول نفس المسألة لكن مع الحاكم الذي يحكم بما انزل الله. يبقى اي نصوص بقى تجد في الخروج والصبر على جور الأئمة ما بيخلفهاش، لا يخالفها، انما هي ما ماذا ما تسقط على الحاكم بما أنزل الله. لكن حتى تفهم المسألة يفهمها العام يفهمها العالم، باختصار الحكم بما أنزل الله بغير الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي بس، التي ورد وصف الكفر فيها. متى يكفر سؤال، يبقى ده الضابط. ما ضابط الحكم؟ ما ضابط مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؟ بس هم سطرين هم، ما ضابط مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؟ الجواب، ضابط هذه المسألة أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي التي ورد فيها وصف الكفر كالقتل وغيره. طيب سؤال، متى يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله؟ متى يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله؟ الجواب متى يكفر القاتل؟ فيكفر الحاكم بغير ما أنزل الله بما يكفر به أصحاب المعاصي بس، في حالات من هذه الحالات: الاستحلال، الجحود، التكذيب، التبديل عالما بالشريعة ينسب هذا الشريعة أو عن بها، التجويز يجوز هذا، التفضيل يفضله على حكم الله عز وجل، أي واحدة من هذه الأشياء. إذن هذا خلاصة الأمر. وعليه فمسألة القول المخالف، نعود بقى إلى أصل المسألة، معلش يعني استطرادا، نعود إلى أصل المسألة، أنك حينما تجد قولا لأهل العلم فهل يعد هذا خلافا؟ الجواب لا يعد خلافا إلا إذا كان له حظ من النظر. يعني ممكن نجعلها سؤال كذا: متى يعد قول القائل خلافا معتبرا في المسألة؟ واحد، أولها كده، واحد إذا لم يسبقه إجماع معتبر، لأنه إذا وجد الإجماع المعتبر القطعي فلا يصح خلاف في المسألة، لا عبرة بخلاف بعد إجماع، لا عبرة بخلاف بعد إجماع. طيب اثنان، إذا كان قوله له حظ من النظر باعتبار الأدلة الشرعية، ثلاثة، إذا كان الخلاف مستقرا، فإذا عد قوله خلافا مستقرا، فإذا عد قوله خلافا مستقرا صح الخلاف، وإلا فيكون قوله مخالفا لا خلافا، ينقل مخالفا لا خلافا. هذه يا أخواني ضوابط مهمة جدا، لأن ما نأتي نتكلم مع أمثال هؤلاء قد يتشعب الكلام ويخرج بنا عن ماذا؟ عن أصل الإحكام. وهذه مسألة لابد أن نتفطن إليها ونحن نتكلم مع المخالف، انتبهوا، يعني ما يجرني إلى إيه؟ إلى خارج الموارد. خلينا في الأصل، احنا الآن باختصار احنا عندنا حكم غير منزل الله، الآيات ذكرت في القرآن أو ذكرت في القرآن، طيب والصحابة السلف فسروها؟ أيها السلف فسروها، عندك الصحابة وعندك التابعين وعندك تابع التابعين. طيب كتب أئمة السنة موقفها من هذه الآيات مسألة الحكم، موقفها موقف واضح. العجيب سبحان الله، ليه يا أخواني، وهذه يمكن ملحظ الآن جديد، لماذا ذكروا التمثيل بهذه الآيات في كتب الاعتقاد ولم يذكروا مثلا التمثيل، أو لم يذكروا مسألة القتل سبب مش واخدر كفر وكذا، مثلما ذكروا هذه المسألة. ليه؟ لأن هذه المسألة من مسائل الخوارج الأولى، مسألة الخوارج، والخوارج أبكر الفرق اللي حصلت في عمر أمة الإسلام. كان مسألتهم إيه؟ ما هي الحكم غير من الله؟ كفروا الصحابة بهذا ولا؟ علي كافر. ليه علي كافر؟ لأنه حكم رجال. نفس المسألة، الحكام دول كفرة، ليه حكموا رجال؟ قال لك بس خلي بالك ده احنا غير الخوارج، دول رجال كفار، دول بيحكموا بقوانين فرنسية، انت عارف يعني قوانين فرنسية وقوانين انجليزية وقوانين كذا. طب لو هي قوانين مصرية وقوانين مكية ومخالفة للشريعة، الحكم يختلف؟ يعني الوقتي هو مش قانون فرنسي، هو قانون مكي مخالف للشريعة، هو قانون قرشي، ايه رأيكم؟ يعني هنعتبره هو قانون قرشي مخالف الشريعة، هيبقى في خلاف بينه وبين قانون ميخائيلي ولا قانون جورجي ولا اي شيء؟ ما هو واحد، المهم المشترك هو حكم بغير منزل الله، حكم بغير منزل الله. فلأن هذه المسألة أصلا هي مسألة الخوارج، كفروا عليا أصلا لأنه يحكم بغير منزل الله، قتل عليا أصلا، ماذا قال قتل علي؟ خذها إن الحكم إلا لله. يبقى دي المسألة دي ليس لك ولا لأصحابك. ولهذا شوفوا سبحان الله لما جاء ابن عباس ناقشهم بالمحكمات، والحقيقة احنا قد نفرط، احنا الحقيقة قد نفرط في هذه المسائل يا اخواني في طريقة النقاش، ولابد ان نتعلم الحقيقة طريقة النقاش. انا ما علي منك، انا علي ارجعك الى المحكم، اخذت ما اخذت، انا لست مكلفا ان اجهد نفسي معك في غير محل وأسير معك في غير طريق، أنا ما أنا مسؤول. أنا كما قال السلف جادلوهم بالعلم، جادل بالعلم، أخذ أخذ ما أخذ ما أخذ، لأن لو ما نفع المحكم والعلم لن ينتفع بالفرعيات. فابن عباس لما جاءهم وضع محكمات قبل النقاش أثناء النقاش. أول شيء قال لقد جئتكم عند أصحاب الرسول وليس فيكم أحد منه، بهذا خلاص محكوم عليكم بأنكم ضلال لأن ليس فيكم صحابي، لو كنتم على حق لكان بينكم صحابي. هذه واحد. الأمر الثاني لما قالوا احنا سنعرض عليك ثلاثة أمور إن أجبتنا وكذا خلاص. قال طيب هاتوا الأمر الأول. قالوا علي حكم الرجال في دين الله، والله يقول إلي الحكم إلا لله، نص الحكم لله، هو نفس النص اللي بيكفروا بالحكام اليوم، كفر خرج بعليا رضي الله عنه. قال طيب والثانية والثالثة. المهم الأولى قال الله عز وجل في كتابه فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما وحكم من أليه إن يريد إصلاحا يوفق لهم فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم رجلان يعني أفيحكم الله الرجال في بضع امرأة وفي أرنب ثمنه 3 دراهم ولا يحكم الرجال في حق دماء المسلمين؟ خرجت من هذه؟ قالوا خرجت من هذه. يبقى إذن هم يقولون إن الحكم إلا لله، في حكم الله حكم الرجال، في حكم الله حكم الرجال. ولهذا هما لو كانوا لو احنا التزمنا بقى تكفيرهم عقيدتهم هم لقلنا بأنكم كفار لأنكم ماذا حكمتم بغير ما أنزل الله، فأنتم حكمتم بغير ما أنزل الله لأن الله أنزل حكم الرجال. لكن فرق بين حكم الرجال الذي أجازه الشارع وبين حكم الرجال إذا خالف حكم الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا يا أخواني أن الصحابة لم يختلفوا العقيدة، عقيدتهم واحدة وعقيدة الأمة عقيدة واحدة والحمد لله، فلا يوجد خلاف. فاستدلالهم بأن ابن عباس خلف عائشة رضي الله عنها في مسألة رؤية رب سبحانه وتعالى هذا غير مستقيم، لأن المسألة ليست مسألة خلافية. ودي واحد. اثنين، يقول وقد اختلف السلف هل العذاب وقع في القبر على البدني أو على الروحي وكذا، وده قولا للسلف. السلف ما اختلف، نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى الاتفاق على أن العذاب يقع على الروحي ويقع على البدن، ولا للبدن مع الروح أحوال في هذا، لأن البدن ما يقع عليه عذاب قط. اختلف اتفق السلف على هذا، ذكروا هذا، فيذكرون مسائل هي خلافية يقولون ولكنها إجماعية واتفاقية، ولكن عدم اطلاعهم على كلام أهل العلم وقع هذا. أو يذكرون بعض المسائل من مسائل اجتهاد لا من مسائل اعتقاد التي تطلب الجزم، زي مثلا يذكرون مثلا مسألة رؤية الرب سبحانه وتعالى في العرصات، يقولون السلف اختلفوا، منهم من قال يراه المؤمنون فقط، ومن قال يراه المؤمنون والمنافقون، ومن قال يراه المؤمنون والمنافقون والكفار. إذن اختلفوا، دي مسألة مسائل الاعتقاد. من قال من لك مسألة مسائل الاعتقاد؟ هذه مسائل اجتهاد، لأن النصوص فيها تحتمل، ولهذا اجتهد فيها السلف وليس مسائل الاعتقاد. لو كانت مسائل الاعتقاد لكان من خالف فيها مبتدعا على مذهب فرقة. طب الذي قال يراه المؤمنون فقط أي فرقة، والذي قال يراه المؤمنون والمنافقون فقط ولا يراه الكفار من فرقة ماذا، والذي قال يراه الثلاثة من أي فرقة؟ كل هذه أقوال أهل العلم نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والترجيح بينها كترجيح في مسائل الاختلاف الاجتهاد وليس مسائل اعتقاد. اعتقاد يعني أن من يطلب له الجزم، اعتقاد يعني من خالف في ذلك كان على غير عقيدة الصحابة والسلف. هل الذي يرى أن محمدا صلى الله عليه وسلم أن الذي يرى الرب عز وجل في العرصات المؤمنة فقط هو من أهل السنة، ومن عداه من أهل الاعتزال أو من الأشاعرة أو إلى آخره؟ لا، بخلاف مسائل الصفات، بخلاف مسائل القدر، بخلاف مسائل عذاب القبر ونعيمه، بخلاف مسائل آخر ذلك، مسائل الإيمان، مسألة كلام الله، مسألة علو الله عز وجل، هذه مسائل خالف فيها ماذا؟ خالف فيها الفرق. إذن سؤال، هل الأمة اختلفت في العقيدة وعلى رأسها الصحابة؟ الجواب القول بأن الأمة اختلفت في العقيدة ومنهم الصحابة قول باطل مردود. وما أوردوه من أمثلة إما أنها إجماعية ولكن خفي عليهم فيها الخلاف، وإما أنها اجتهادية ظنوها من مسائل الاعتقاد لكونها من المسائل العلمية لا العملية، ومن مسائل الغيب، أي إجماعية ولكن خفي عليه في مخالفة. إذا كان الأمر كذلك فنعود إلى الأصل، وهو أن معتقد أهل السنة والجماعة والحمد لله وجدت له دواوين السنة العظيمة، ولم يختلف السلف في هذه العقيدة أبدا. ولهذا لا تجد اختلافا بين اعتقاد أحمد واعتقاد مالك واعتقاد الشافعي واعتقاد البخاري واعتقاد الحميدي واعتقاد ابن المديني واعتقاد السفيانين ابن عيينة والثوري واعتقاد الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة واعتقاد الحمادين واعتقاد قتيبة بن سعيد واعتقاد الأوزاعي. جميع الأمة يا إخواني عقيدتهم واحدة ولله الحمد لله. لهذا من خالف بهذا الاعتقاد فإنه يكون مبتدعا ضالا، يكون مبتدعا ضالا خارجا عن سبيل المؤمنين وخارجا عن سبيل المتقين. وليقال سلفي، سلفي إيه؟ والسلفي يا إخواني بطاقة تقص، وطالما أنك قصصت بطاقة فقد نجوت. أو شيخ يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف، ولا يطبق هذا تطبيقا عمليا، هذا ما يصلح. إنما السلفي بحق هو من عرف عقيدة السلف وربط الأمة بكتب السلف. معنا نعم قل في الميكروفون.
أحسن الله عليكم. قول حضرتك إما أنها إجماعية ولكن خفي عليهم الخلاف ولا الإجماع؟
إما أنها إجماعية ولكن خفي عليهم الإجماع. نعم خفي عليهم الإجماع يعني فيه.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا السؤال ورد عبر الشبكة. يقول السائل هناك كتاب لياسر برهامي اسمه منة الرحمن، وهذا الكتاب فيه فقرة اسمها كفر الحاكمية، وكانوا يقولون فيه عن الأحكام الوضعية التي يحكم بها في المحاكم اليوم كسجن الزاني أو السارق ونحو ذلك أن ذلك كفر، وهذا الأمر كان يحدث بلاء عظيما عندي. ثم أنا درست معهم ذلك منذ 10 سنوات، وكنت أمشي في الشارع وأقول أن هؤلاء الناس الذين يمشون في الشارع ليسوا بمؤمنين، ويستدلون بآيات في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، فأرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر.
نعم الحمد لله. الأول أهم شيء يكون الله أنقذك منهم الآن، لأن هؤلاء نعم لا شك أن قولهم هذا يترتب عليه كفر هذه الدولة كلها لما يكفر ياسر برهام بالتشريع العام. ولهذا ياسر برهام إلى يومك هذا حتى هو يقف في الحياة السياسية بحزبه وكذا، وتراه يقف مع الحاكم في الصورة أو شيء، هذا ليس بحاكم شرعي عنده. ولهذا ياسر برهام وجماعته يقولون بأن هذا متول للأمر وليس ولي أمر، يقولون هذا متول للأمر وليس ولي أمر، هذا مو ولي أمر شرعي كفرون. ونفس المسألة كما قلت لكم يا كما قلت لك يا أخي السائل بارك الله فيك، بأن ياسر برهام أسس على هذا. ياسر برهام يكفر بقانون واحد، والذين يقولون بالتشريع العام يكفرون بالقانون الواحد لأن القانون يعممه. طب إذا قال أنا التشريع العام عندي ليس كما عند برهام، التشريع العام عندي هو أنه ينحي الشريعة ويأتي بالقانون الوضعي، يعني ماذا؟ يعني أنه نحى الشريعة كلها. طب نقول كلمة كلها هذه يعني كلها عندك كيف؟ كلها مثلا حكم بقانون واحد موافق الشريعة، هنا انهدم الكل. هنا يقول أغلبي، لأنا أقصد أغلبي، نقول أغلبي كم في المية يعني؟ يعني 50+1 مثلا، يبقى هذا خلاص حكم حكم أغلبي، لا يمكن تضع حدا يعتبر عليه ويعول عليه. ولهذا يلزم ياسر برهام أن يكفر كل هؤلاء. طبعا هو يقول لك بقى الفرق بين كفر النوع كفر العين، أنه عندي كفار نوعا لكن ليس كفارا كفار عين وكذا. نقول هذا فيما ورد في النص أنه كفر أكبر فعلا. ولهذا التفريق بين مسائل النوع والعين تعتمد أولا على الوصف، هل فعلا النصوص الشرعية ذكرت هذه المسألة أنها من مسائل الكفر؟ واحد يقول مدد يا بدوي، خلاص هذه مسائل هذا شرك أكبر، ما في إشكالية أبدا، مدد يا بدوي هذا شرك أكبر. طب واحد بقى قال مدد يا بدوي، الواحد هذا هل أكفره بقول مدد يا بدوي؟ هنا أقول هو وقع في الشرك الأكبر، لكن هل هو مشرك؟ هنا لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، يبقى أفرق بين النوع والمعين. طيب هل انت عندك اصلا الحكم بغير ما انزل الله
كفر نوعا كيف والسلف وعلى رأسهم الصحابة قالوا بأنه كفر دون كفر، يعني معصية وليس كفر، وليس كفر. يبقى إذن كلام برامي منتقد في أصله حتى لو ما كفر الحكام عينا. ولهذا جميع التنظيمات الإرهابية التي تسمى نفسها الجهادية المعاصرة كل منطلقهم من مسألة الحكم بغير نزل الله جميعهم، ولا فرق بين برهامي والبغدادي أصلا، الفرق واحد أن البغدادي قدر أن يقيم حزبا ويقيم تنظيما وبرهامي عجز، إنما هم هم. ولهذا لما قامت الثورة على الحكام وجدنا من الذي سعر نارها؟ هم هؤلاء. من اللي نزل إلى الميادين؟ نزل إلى الميادين مثلا هشام أو كذا؟ لا. ليه؟ لأنه يدرس المسألة قبل، يدرس المسألة قبل. أنا أنزل لميادين ليه؟ أنا جمعة الغضب عند الناس جميعا هي كانت جمعة السنة عندنا، هي ما هي بجمعة الغضب، هي جمعة السنة تقرر لا تخرجوا على السلطان، احذروا اتقوا الله، لا يجوز خروج على السلطان. وصفهم، وصفنا بعضهم أحمد النقيب في المنصورة وصفنا بماذا؟ قال هذا يا متحات، هذا هؤلاء يعيشون في اللازمن، اللازمن يعني اللي بيقول يوم 25 يناير هذه والأحداث أول ما خرجت والناس بقى طبعا ما صدقوا أنفسهم، كان دائما المظاهرات المظاهرة 5-6 وحرقوا شوية حاجات كده ويروحوا خلاص، إنما ثورة الحاكم بينزل يوما بعد يوم واليوم بيعتذر، طب بكرة سيبوني، طب عشان خاطري، طب الدفن في مصر، طب إلى آخر ذلك إلى أن عزلوه. طبعا ده بقى الحس عيلة جدا جدا، ولهذا وجدنا الشعب كله بقى شعب ثورجي، والعيال 18 سنة 19 سنة بالشعور المفلفلة بقى القنوات تجيبهم، بقى العيال بيحكوا مصر لك حزين وزير فلان احنا مش عايزينه، لا ده انا لازم اقول كلمتي، لا ده انا مش عارف اعمل ايه. تشوف انت سنك كام يا ابني؟ انت سنك يعني خدت يا ابني الثانوية العامة ولا ما خدتهاش؟ يلا يلا يكون خد كلية ولا حاجة، وبقى يتحكم في مستقبل مصر. ولازم الشباب، لا احنا دي ثورة الشباب، شبابنا شبابنا دول، احنا مع شبابنا. ايوه يا ابني عايز تقول ايه؟ والبنت تطلع ببنطلونها عاوزه تحكم في مصر وتحكم مصر، والولد يطلع مش عارف بايه، واللحى يشكروا جدا جدا هؤلاء، واحدهم يعتذر ان هو تكلم في الشباب اللي كان بيسقط البنطلون، احنا يعني اسفين يا جماعه احنا بنتراجع، انتوا الشباب التقي النقي الذكي. هكذا حصل كل هذا. فلما من الذي نزل؟ نزل أمثال هؤلاء الذين أصلا المسألة ماذا عندهم؟ المسألة هي أنهم والله يحجزون عن إمساك سلاح التنظيمات الإرهابية، ولو قدروا عليها لما تأخروا لحظة. فالفارق بينهم وبين هؤلاء وكذا. ولهذا أسامة بن لادن لما حصل في البرجين الامريكيين حصل التفجير هذا، ها، وتنظيم القاعده تبنى هذه المساله، ماذا قال اسامه بن لادن؟ ماذا قال محمد حسان في اسامه بن لادن؟ ماذا قال؟ ها، هذا الشاب او هذا الرجل الذي اعاد الى الامه العربيه جزءا من سلابتي من كرامتها المسلوب. هذه الطائفة سواء ياسر أسامة بن لادن ومع من الطائفة أو الثلة المؤمنة أو الشباب المؤمن أو كذا وكذا، الذين أعادوا للأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوب، جزءا من كرامتها المسلوب. يبقى إذن أنت تؤيده، وددت لو كنت معه، لو كنت معه ما يعترضون. ولهذا قارن بين هذا الكلام وبين كلام محمد حسان في شهادته في المحكمة. خلاص أسامة بن لادن ضاع، تنظيم إرهابي والقاعدة وما أدري إيه والتكفير وكذا وكذا. طب ما هو نفس أسامة بن لادن الذي أنت زكيت والذي أنت مدحت والذي أنت أثنيت عليه وتنظيمه، لما قلت هؤلاء أعادوا إلى الأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة. خذ نص كلام حسنه في مقطع منشور على الشبكة، قال وأمريكا ما تدخلت الآن بذريعة القبض على أسامة أو قتل أسامة هذا البطل، هذا كلام نص كلام محمد حسان، هذا البطل أسأل الله أن يحفظه بحفظه وإخوانه جميعا الذين ردوا شيئا من الكرامة المسلوبة لهذه الأمة. أقول ما تضرعت أمريكا بقتل أسامة الإرهابي الدولي العالمي كما يقولون إلا ليكون لها قدم في منطقة بحر قزوين. إذن البطل، طب لماذا تقول في المحكمة الآن أنه ليس ببطل؟ إرهابي ويدمر الناس وتنظيمه بيقتل وكذا، هذا ما يطلبه القضاء ولا ماذا؟ هذا ما يطلبه القضاء، ده الأولاد اللي خلفك إذا يحكم عليهم بالإعدام ما قالوا كلامك، سيحكم عليهم بالإعدام وهم مصرون على عقيدته. يعني الأولاد اللي خلفك ليسوا مشاهير ولا شيء، الأولاد اللي خلفك ما قالوا تبنا ورجعنا، الأولاد اللي خلفك الصغار اللي خلفك ما قالوا تبنا ورجعنا، وأنت تقول اليوم أسامة بن لادن والتنظيمات الإرهابية وداعش والقاعدة وغير ذلك تنتقدها، لماذا تنتقدها وأنت من ربيت على هذا؟ ولهذا لو كانت هذه محاكمة لحسان لكان لا شأن آخر، إنما هي شهادة، إنما المحاكمة سيقال له الآتي، يعني أنت الآن تقول كذا، طيب وقد قلت كذا وكذا وكذا وقد قلت كذا وكذا، هذا أسامة الذي تقول أنت الآن، يبقى إذن فعلا الشباب هؤلاء تربوا على فكرك وفكر أمثالك. كون أسامة بطل وكون أسامة ومن معه أعادوا إلى الأمة العربية جزء من سلامتها من كرامتها المسلوبة، إذن أنا سأكون واحد من هؤلاء الذين سيعيدون إلى الأمة كرامتها. تبعتم يا أخواني؟ نعم 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 أي نعم، هذه المناظرة. نعم نعم ابعتها هنا، هات ده بيقرأ في الميكروفون، هذا كلام برهامي، اعطيه يقرأها، لا اعطيه يقرأها، هذا كلام برهامي فيما ما يتعلق بمسألة التشريع العام. احنا قلنا ان برهامي في التشريع العام يقول ايه قانون ويعمم، هذا تشريع عام وبالتالي يكفر بقانون واحد لو عمم. ايضا يقول ها
قال ياسر برهامي في الدقيقة 26 من السلفية ومناهج التغيير الدرس الخامس، اي واحد هيلزم كتشريع عام بخلاف الشريعة اللي هيصلي هنا هيخش السجن، اللي يقول كده هيبقى كافر لو حتى رئيس شركة طالما ان هو بيعاقب على الصلاة نفسها بمنع الصلاة اصلا، ولا حتى مثلا قائد وحدة والعياذ بالله، ايا ما كان اللي بيلزم في امر عام بخلاف واحد، اللي بيلزم في امر عام بخلاف واحد ضابط واحد مثلا وسايبه ايام عديدة بيمنعه من الصلاة عمليا، لكن ما بيجعلش ذلك تشريعا.
نعم اعد الكلام.
اي واحد هيلزم كتشريع عام بخلاف الشريعة اللي هيصلي هنا هيخش السجن، اللي يقول كده هيبقى كافر،
يعني اللي يصلي هنا هيخش السجن، يعني ما بيمنعش من الصلاة.
نعم
بس مثلا
في شركته
اللي يقول يعني كده يعني يقصد انه اللي بيصلي هنا يعني في الشركة، اللي يصلي مثلا في المكتب، اللي يصلي في كذا كذا، اللي يصلي اثناء الدوام هعزله.
نعم
هيبقى
كافر.
اعد تاني العبارة عشان الاخوة تسمع جيد.
اي واحد هيلزم كتشريع عام بخلاف الشريعة اللي هيصلي هنا هيخش السجن،
يعني ده واحد بقى عدى مش حاكم، ده واحد في شركته ها.
نعم اللي يقول كده هيبقى كافر لو حتى رئيس شركة،
يعني حتى لو رئيس شركة، تابعهم لو رئيس شركة قال لا يصلي هنا يبقى كذا، يعني ما تصليش عند، انت تروح تصلي ببيتك، انا عندي اثناء الدوام ما تصليش عندي. نعم
طالما انه هو
يعني هو الان ما يمنع من صلاتك مطلقا، ما يقول اللي يصلي هسجنه او كذا عموما يعني، لا، لكن انا في الدوام من الساعة 8 للساعة 3 مثلا، اللي هيصلي الظهر هنا او كذا هعزله من الشركة، او اذا كان قائد وحدة وكذا وقال الكلام ده بيصلي هسجنه مثلا. نعم.
قال طالما إن هو بيعاقب على الصلاة نفسها يمنع من الصلاة أصلا ولا حتى مثلا قائد وحدة, يعني قائد وحدة في الجيش أو
نعم,
ولا حتى مثلا قائد وحدة والعياذ بالله, أي مكان اللي بيلزم في أمر عام بخلاف اللي بيلزم في أمر عام,
اللي بيلزم في أمر عام
نعم,
اللي بيلزم في أمر, يعني ده حد اللي يلزم في أمر عام إيه, إن الناس مدعون إلى الصلاة, فهو بيلزم بعدم الصلاة. عدم الصلاة فين مطلقا؟ لا, عدم الصلاة مثلا أثناء الطابور, عدم الصلاة أثناء مثلا كذا ما تصليش, يعني مثلا هيصلي في الطابور أو حضرة الصلاة أو كذا, لا لا تصلي. فيلزم بهذا الأمر العام اللي هو ينبغي أن ندعى جميعا إلى الصلاة وكذا, في هذا الأمر ألزم بشيء على خلاف الشريعة, يبقى إذن يكون هنا مشرعا. نعم.
السورة اللي تكفر عنده بقى شيخنا بيقول بخلاف واحد ضابط واحد وسايبه أيام عديدة يمنعه من الصلاة, يعني ضابط واحد ماسك واحد بيمنعه من الصلاة, بس واحد بس مش تشريعا يعني عمليا, لكن ما بيجعلش ذلك تشريعا.
نعم,
ده ما بيقول.
يعني ما يقول مثلا ما فيش صلاة أثناء الطابور لكذا كذا حتى ولا طال, ما فيش مثلا كذا, يعني أمر عام, يعني أي أمر عام. الشاهد الذي ينضاف هنا إلى ضابط برهام إيه بقى؟ هو طبعا برهام الكلام واضح في مواضع أخرى في مسألة لو جعل القانون عاما وألزم به الناس هذا ماذا؟ هذا يكون تشريعا عاما. الجديد في هذا الكلام إيه بقى؟ إنه حتى ولو كان رئيس مؤسسة, رئيس وحدة, رئيس كذا, يعني العام مش لازم عموم الناس عموم الدولة, لا حتى لو كان في المؤسسة. طيب وبالتالي من الذي سيسلم من هذا؟ يبقى إذن هذا لو طبقناه عمليا لصار الدولة كلها كافرة, بل والدول كلها ماذا؟ كافرة. الله المستعان. طيب نبدأ هذا الاعتقاد. نعم, هذا اعتقاد ابن مشكوية رحمه الله تعالى الهمداني, كما قلنا هذا مأخوذ من كتاب الإبانة لابن بطة, عندنا في طبعتنا هذا الجزء الرابع في طبع دار الحديث. وابن مشكوية رحمه الله تعالى يعني ليست له ترجمة موسعة, وإنما ذكر في طبقات الحنابلة كما ذكر بعضهم أنه ذكر في طبقات الحنابلة, وأنه سأل له مسائل مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى, فهو ممن عاصر أحمد رحمه الله تعالى والتقاه, ويدل على ذلك ما سيأتينا في آخر هذا المعتقد من أن أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة أعجب بهذا الاعتقاد وأمر بأن هذا حري أن يعلق على أبواب المساجد وفي الطرقات وكذا, وأمر ولده بحفظه, وهذا يجعل هذا الاعتقاد اعتقادا عظيما جدا, فهو اعتقاد أهل السنة والجماعة, ولهذا أقره أحمد رحمه الله, بل وأوصى أحمد رحمه الله تعالى بأن يكتب وأن ينشر وأن يعلق على أبواب المساجد, فقد قال رحمه الله ينبغي أن نكتب هذا على أبواب مساجدنا ونعلمه أهلنا وأولادنا. فما هذا الاعتقاد الذي قال أحمد رحمه الله فيه أنه ينبغي أن نكتب هذا الاعتقاد على أبواب مساجدنا؟ هو اعتقاد ابن مشكوية رحمه الله تعالى, هذا الإمام العلم الذي جهر بهذه العقيدة المباركة. وأهم شيء يا إخواني بارك الله فيكم, أهم شيء, والإنسان يعيش في هذه الدنيا, أهم شيء أن يكون من الطائفة التي على الصراط المستقيم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بسلوك طريقهم, فقال اهدنا الصراط المستقيم, أنت تسأل كل ركعة من ركعات صلاتك هذا الدعاء, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب من هم أصحاب الصراط المستقيم؟ من هم؟ سألت نفسك هذا السؤال, من هم أصحاب الصراط المستقيم؟ أصحاب الصراط المستقيم لم يتركهم الله عز وجل لك لتفسرهم, قال الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي هؤلاء المنعم عليهم الذين سلكوا طريقا غير طريق المغضوب عليهم وغير طريق الضالين. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العباس بن مشكوي ابن مشكوية الهمذاني قال: ادخلت على الخليفة المتكني بالواثق أنا وجماعة من أهل العلم، فأقبل بالمسألة علي من بينهم.
هات اسندها من الأول. حدثنا أبو عمر
قال حدثنا أبو عمر،
هذا اسند ابن بطة رحمه الله. نعم.
حدثنا أبو عمر عبيد الله بن محمد ابن عبيد ابن مسبح
فين؟
مسبح ابن مسبح العطار قال حدثنا أبو بكر القاسم ابن إبراهيم الصفار القنطري قال حدثنا سلامة بن جعفر الرملي قال حدثنا العباس ابن مشكوية الهمذاني قال: أدخلت على الخليفة المتكني بالواثق أنا وجماعة من أهل العلم.
الهمذاني بالذال. نعم.
قال: أدخلت على الخليفة المتكني بالواثق أنا وجماعة من أهل العلم.
والواثق هذا من خلفاء الدولة العباسية بعد المأمون والمعتصم. مأمون ثم المعتصم ثم الواثق. نعم. ومن أيضا الخلفاء العباسيين الذين تبنوا أيضا مسألة ماذا؟ مسألة خلق القرآن. نعم.
فأقبل المسألة علي من بينهم فقلت: يا أمير المؤمنين، إني رجل مروع ولا عهد لي بكلام الخلفاء من قبلك.
يعني أنا رجل ما سبق لي أن كلمت خلفاء وكذا، وأنا يعني خائف ولا عهد لي بكلام الخلفاء من قبلك. نعم.
فقال: لا ترع ولا بأس عليك، ما تقول في القرآن؟
يعني ما تخاف، لا بأس عليك، لكن أنا سأسألك سؤالا. ما هو هذا السؤال؟ قال: ما تقول في القرآن؟ طبعا كانت الدولة العباسية تبتلي الناس بهذا القول، وكانوا إذا سمعوا عن أحد من أهل السنة يأتون به: تعالى قل ماذا تقول في هذا القول، القرآن مخلوق أم لا؟ ولم تكن الدولة العباسية تترك الناس هكذا يعتقدون ما يشاءون، سواء قالوا بخلق القرآن أو لم يقولوا بخلق القرآن، وإنما كان هذا ابتلاء، كانوا يبتلون أهل السنة، يضربون ويسجنون ويقتلون. وذلك لما عظمت فتنة المعتزلة فيهم وأقنعهم المعتزلة أن هذا ودين الله، وقام على رأس هؤلاء شياطين الإنس الذين أغرب هذا الاعتقاد أحمد ابن دؤاد المعتزلي المحترق، وأقنعهم بهذه العقيدة وصاروا يبتلون أهل السنة والجماعة بهذه الأشياء. نعم.
فقال: لا ترع ولا بأس عليك، ما تقول في القرآن؟ فقلت: كلام الله غير مخلوق. فقال: أشهد لتقولن مخلوقا أو لأضربن عنقك.
نعم، يعني معتقدي أما وقد سألتني، وهو يعلم أنه لو قال هذا المعتقد سوف يناله ما يناله، ولكن هنا ولو نله قتل فإنه لن يموت قبل أجله، ولن يلحق به ما لم يقدره الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال: أقول عقيدتي الصافية الخالصة، أقول عقيدتي التي أعتقدها حتى ولو أدى ما أدى. وهذا الموضع يا إخواني هو موضع الحقيقة إكراه. ماذا لو ألزم الحاكم الإنسان على أن يقول عقيدة غير عقيدة الحق التي يعتقدها وهو مكره، وإن لم يفعل ذلك وإن لم يقل ذلك قتله، ما الحكم؟ هل له أن يترخص وأن يقول له الكلمة التي يريدها ولو كانت على غير اعتقاده، أم يصبر حتى يقتل؟ الجواب: الشارع رخص له أن يقول خلاف اعتقاده إذا أكره إكراها من قادر على تنفيذ ما يتوعد به كالقتل، القتل أو قطع أعضاء أو غير ذلك. إذا كان الحاكم سيكره على هذا فله أن يغير أمامه معتقده هذا إلى ما يريد الحاكم، تلك رخصة الله. والدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل: من كفر، من كفر بالله، من كفر بالله من بعد، من كفر بالله من بعد إيمانه وقلبه مطمئن بالإيمان، من كفر بالله، من كفر
بالله من بعد إيمانه،
من كفر بالله من بعد إيمانه وقلبه مطمئن، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلا من أكره. فإذا كفر ولكن قلبه يرد هذا الكفر، وإنما وافق بلسانه من أجل أن ينقذ نفسه من هذا الحاكم أن يقتلها وكذا، هذه رخصة له. الله عز وجل أعذر من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن من كفر اختيارا كفر وينزل عليه الحكم. طيب لكن من كفر إكراها وقيله أكفر وكفر ووافق، فهذا لا يكون كافرا. والدليل العملي على ذلك أيضا ما جرى لقصة عمار بن ياسر رضي الله عنه، فقد ابتلوه وأكرهوه على أن يقول الكفر وقد قاله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاله: ماذا وجدت قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان يا رسول الله. فلم يكفر عمار رضي الله عنه. هذه رخصة الله، رخصة الله. لكن ماذا لو أن الإنسان كان عالما، كان إماما، ولو ترخص بهذه الرخصة أمام الناس، ربما لم يستوعب الناس أن هذا موضع رخصة فيقلدونه في مقالة ويتغير دين الله بسبب أن الإمام قال ذلك فصبر ولو قتل. نقول هذا أفضل له، وتلك شهادة عظيمة، والعزيمة علي له تكون هي المختارة إن لم تكن هي المتأكدة عليه. إذا كان الحق لن يعرف إلا من قبله، وإذا كان بموافقته للحاكم سوف يحصل تلبيس وتدليس في معتقد الناس، حينئذ يكون ماذا يا إخوان؟ حينئذ يكون هنا العزيمة أولى له من الرخصة، العزيمة، لأن الحق سوت من قبله. وعليه نجد أن بعض الأئمة والحمد لله صبر، زي أحمد بن نصر الخزاعي صبر حتى قتل، وزي أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى صبر فضرب وسجن وكاد يقتل لولا أن الله نجاه، وهكذا. فهناك من الأئمة من ثبت، وهناك من الأئمة من وافق. ولهذا أحمد رحمه الله تعالى، هذا سبب الخلاف بينه وبين ابن معين رحمه الله، ابن معين ممن وافق تقية وور وكذا، وأحمد رحمه الله تعالى لم يكن يرضى بذلك، ولهذا قاطع ابن معين. ولما دخل ابن معين وهو بريض، أي أحمد رحمه الله، لما دخل على أحمد ابن معين وكلمه فلم يرد عليه، وصار يناشده: يا إمام، فعلت ما فعل عمار، فعلت ما فعل عمار، ولم يرد عليه. حتى إذا خرج ابن معين قال أحمد يقول: فعلت ما فعل عمار، وعمار لما ضربوه وافق، وأما هذا لما أرادوا أن يضربوه وافق. شوف الفرق بين الحالتين. يعني أحمد رحمه الله يقول هذا لما ضربوه، عمار لما ضربوه، لكن ابن معين ما ضربوه إنما لما أراد. طبعا أحمد يريد مع كمال الأمر، وإلا حتى لو أنه أكره ليس بلازم أن يباشر الضرب، طالما من قادر، من قادر على المباشرة، من قادر على القتل، من قادر على القتل، إن لم تقل هذا قتلناك، ما قتلوه بعد. فإذا صبر الإكره من قادر فإنه يعتبر. ولكن أحمد رحمه الله كان يريد لابن معين أن يكون، لأن ابن معين إمام في الأمة، كان يريد أن يكون مع الذين جهروا بهذا ولم يأخذوا بالرخصة، لم يأخذوا بالرخصة. ولهذا الأمة الحمد لله يعني ما حذرت من ابن معين أو أخذت موقف التضليل أو شيء، لأن هذه رخصة. كون أحمد رحمه الله يقوم هذا المقام العظيم، أحمد رحمه الله إمام، ولهذا قال بعض السلف: فإن أحمد رحمه الله تعالى قد قام مقام الأنبياء، ذاك رجل قام مقام الأنبياء. وقال بعضهم: أحمد بن حنبل رحمه الله كالذهب دخل النار فخرج ذهبا أحمد دخل النار فخرج ذهبا, يعني من يطيق يا إخواني ما يطيق أحمد رحمه الله تعالى. وكذلك أحمد النصر الخزاعي الذي صبر حتى صلب. فالمسألة ليست يعني مسألة سهلة. فعلى كل إذا أكره الحاكم العالم على أن يقول كلمة الكفر وكذا فقالها وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكون كافرا. قال إسحاق ابن راهوي رحمه الله لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذلها لذهب الإسلام, لأن أحمد كان الحق أنيط به والناس ينتظرون قوله. نعم. فقال إسحاق لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذلها لذهب الإسلام. وقال أيضا أحمد بن حنبل حجة بين الله وبين عبيده في أرضه. نعم. فلما سأله ما تقول في القرآن ابن مشكوية الخليفة العباسي الواثق, ولعله قال لما قال متكلم بالواثق يعني أنا لا أراه واثقا ولا شيء لكن اللي يكنونه الواثق يعني. وأيضا كانت لهم كنى كذلك, كانت لهم كنى. فيقول سأله ما تقول في القرآن, فقلت كلام الله غير مخلوق. كلام الله غير مخلوق يعني صفة له سبحانه وتعالى, وصفات الله عز وجل غير مخلوقة, لا القرآن لا الكلام ولا العلم ولا القدرة ولا كذا, جميع صفات الله غير مخلوق. كلام كلام حقيقي غير مخلوق. فقال له أشهد لتقولن مخلوقا أو لأضربن عنقك, إما أن تقول الآن هو مخلوق أو أضرب عنقك, لأن عقيدة يعتقدها, يظن أن هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة. قال
فقلت إنك إن تضرب عنقي فإنك في موضع ذلك إن جرت به المقادير من عند الله, فتثبت علي يا أمير المؤمنين, فإما أن أكون عالما فتثبت حجتي, وإما أن أكون جاهلا فيجب عليك أن تعلمني لأنك أمير المؤمنين وخليفة الله في أرضه وابن عم نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم. سبحان الله. شوف المنطق القوي والمقنع. قال يا أمير المؤمنين تقتلني, إنك إن تضرب عنق فإنك في موضع ذلك إن جرت بك المقادير من عند الله سبحانه وتعالى, يعني أنت ستسأل عن قتل بين يدي الله, وكيف تقتلني دون أن تقيم الحجة علي؟ تثبت يا أمير المؤمنين, تثبت علي. فإما أن أكون عالما, إما أنا عندي علم بحجتي وأنا أقول القرآن كلام الله غير مخلوق, إما أن أكون عندي حجة فتثبت حجتي ويجب عليك قبولها, وإما أن أكون جاهلا أو اعتبرني رجل جاهل, فحينئذ يجب عليك أن تعلمني لأنك أمير المؤمنين وخليفة الله في أرضه وابن عم نبيه. يعني أثبت, اصبر, إما أن أكون عالما وبالتالي يكون لي حجة, وإما أن أكون جاهلا وبالتالي تعلمني حجة الله لأنك مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى عني لأنك أمير المؤمنين وخليفة الله في أرضه وابن عم نبيه. قوله هنا خليفة الله في أرضه, العلماء قالوا ما حكم يعني من يقول بأن فلانا من الحكام أو كذا في الحاكم أنه خليفة الله في أرضه, خليفة الله في أرضه. جماهير أهل العلم على أنه لا يقال ذلك, لا يقال فلان خليفة الله, إنما يقال خليفة, يقال خليفة أي أنه يخلف من سبقه, أي أنه يخلف من سبقه. كما قال سبحانه جعلكم خلائف الأرض، وقال سبحانه إني جاعل في الأرض خليفة، ولا يقال خليفة الله. ولهذا كان الصديق خليفة رسول الله، ما كان خليفة الله. وقال بعض قليل منهم العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أنه لا بأس إذا قيد، والمراد أنه يحكم في الناس بما أنزل الله بشرع الله، فيكون قد أنيط به الحكم بين الناس بما أنزل الله. والصحيح قول الجمهور، ولذلك الله عز وجل قال يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، ما قال خليفة لله في الأرض، خليفة في الأرض. فقال هنا هذا المنطق القوي، إما أن أكون عالما فتثبت حجتي فيجب عليك قبولها، وإما أن أكون جاهلا فيجب عليك أن تعلمه. شوف فتوى العلماء في خليفة الله. نعم.
فقال أما تقرأ إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
فقلت نعم. هنا الخليفة صار يعلمه، طالما حجة، طالما أنني أنك يمكن أن تكون جاهلا فتحتاج إلى تعليمي فخذ العلم. فماذا قال له الواثق؟ وهذا يدل يا أخوان على أن الشبكة مستحكمة عند هؤلاء، وأن المعتزلة قد أقنعوهم بهذا المنهج وبهذا المعتقد. فقال أما تقرأ إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه، والقرآن شيء فيكون مخلوقا، وقول الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والقرآن شيء فيكون مخلوقا. شوف كيف علموا يا إخوان الباطل يا إخواني أحبابي بارك الله فيكم. لو جاء واحد فعلم رجلا الباطل دون أن يسمع الحق فعلمه الباطل بشبهته استقر. ولهذا غالبا غالبا القلب لما سبق، اللي بيسبق إلى قلبك ويضع فيه غالبا بيستمر عندك ويصبح عقيل. ولذا تجد أكثر طوائف أهل البدع، أكثر أهل البدع إما أنهم نشأوا في بيئات هذه، أو أول شيخ سمعه هو شيخ البدع. شوف الأشعاري بقي 40 سنة في الاعتزال، لأن زوج أمه، زوج أمه من هو؟ الجبائي. لما أبوه توفي وكذا تزوجت أمه الجبائي وكان رأس الاعتزال، فلهذا كان الأشعري على عقيدة المعتزلة 40 سنة، وقيل إلى أن وصل إلى سن 40 وهو على هذه العقيدة، حتى هداه الله ووفقه، وهذا نادر. ومن هنا قال السلف من توفيق الله للحدث وللأعجمي، يعني لطالب ولطالب العلم إذا كان كذلك طالب قاس، أن يوفق لصاحب سنة. من توفيق الله أن توفق لصاحب سنة. أنت مثلا في القرية، مثلا في قرية، في مدينة، في مدرسة، في مسجد، لو جاءنا إمام على السنة علم الناس السن وأخذها الناس عنه، ولو جاء إمام صوفي وعيش الناس بقى في الأولياء وما الأولياء ومدد يا بدوي ومدد يا حسين وشله يا سيدة زينب ويم العواجيز ويا ست وببركة مش عارف قال بيت رسول الله وغير ذلك، سبق الإمام ده وعلم الناس وجاء طبعا بشبهات، هؤلاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أولياء الله، والله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تعلم الناس هذا، ويبقى ويكون من الطبيعي جدا عند الواحد أن يقول إيه مدد يا بدوي، شلاه يا بدوي، ويبقى كأن عقيدة مستقرة. ليه؟ لأن الرجل قدمها بالشبهة، ألا إذا أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. طيب الآية اقرأها مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومئة، الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب إحنا من نحن نعبدهم؟ هم أولياء الله، هم أنفسهم لا خوف عليهم. الآية مثلا لهذا، أن أولياء الله لا خوف عليهم. طب أنا ماذا أصنع؟ هذا ولي الله لا خوف عليه، طب وأنا ماذا أصنع؟ أنا الكلام فيا، لكن يؤدي أداء كأن الآية ألا إن أولياء الله آلهة فاعبدوه، ألا إن أولياء الله هم واسطتكم عند الله فتمسكوا بهم. هو بيؤدي الآية كده، بيؤدي الآية. مثلا واحد يسألك مثلا عن واحد، ممكن يكون أداءك إيه؟ الأداء نفسه. يعني واحد مثلا سألك عن واحد ممكن ما تتكلمش، يعني سألك عن واحد يعني ده بتعمل ده يعني ده تمام، أو سألك عن واحد فخلاص وانت ما تكلمتش، لكن اخذت من هذا الجواب ان هذا مقبول، او من هذا الجواب ان هذا ايه مرد. لما تمعر وجهك حينما ذكر الواحد يبقى ده مردود، لما تهلل وجهك يبقى ده مقبول. فما بالك بقى بامام المسجد اللي هيقر هذا عندك دائما. لكن لو جاءك بقى صاحب السنة وقال لكم التوحيد، هذه اول كلمة ينبغي ان نتعلمها، التوحيد هو افراد الله عز وجل بالعبادة، فلا تعبد ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. أيها الناس، هؤلاء الذين تعلقون بقبور الموتى ببدوي أو حسين، إن البدوي لا يملك لك من الله شيئا، إن الحسين لا يملك من الله شيئا، إذا سألتم فاسألوا الله، إذا استعنتم فاستعينوا بالله. خرج الناس موحدين. يبقى من توفيق الله على أهل القرية هذه أن يوفقوا لخطيب سنة. إنما إذا جاءهم الخطيب الآخر وسبق، كما يقال عندنا في المثل إيه، أبو عبد الله اللي سبق أخذ الإيه، أخذ الناب، الناب يعني أو المناب، إحنا عند واخد بالك، اللي سبق اللي يجي الأول بياخد، اللي تأخر خلاص ما مش حاجة أنت جاي بعد إيه. فاللي سبق نفس المسألة، اللي سبق إلى قلبك أخذ الإيه، أخذ كل قلبك، إلا أن يشاء الله، إلا شاء الله. يوم بعد مثلا 50 سنة يطلع لك ولد زي عبد الله يقول لك يا أبي أنت انتبه، ده الكلام ده كله شرك، تقول شرك شرك يا ابن، أنت جايب لنا دين جديد، ده أنت مش عارف ده أنا أعمل فيك وأسوي وهو إلى آخره، واخد بالك. أو تقول طب يا ابن علمني، إيه إيه ده، في إيه ده، إيه الغلط فيه، ده دي ناس مباركة، ده دي ناس وسائط يا ابني، احنا ناس مذنبين عايزين لنا وسائط. مش الواحد لما يكون عنده مشكلة بيدور له على وسطة عندي مسؤول، نقول لك اه يا ابي بتدور لك وسطة عند مسؤول، لان المسؤول مش هيعبرك، مش هيفتح لك بابه الا لما تاخد له ايه وسطة. لكن ربك ما يحتاج الى وسيطة. قم صلي يا ابي، تحتاج الى وسيطة؟ الله اكبر، ها قمت قلت الله اكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. يبقى الله بيخاطبك يكلمك، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك أعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله ما احتاج واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. من الذي قال بأننا نحتاج إلى واسطة؟ الواسطة يحتاج إلى واسطة، وأنا أحتاج إلى واسطة. لكن ما هي الواسطة؟ ما هي الوسيلة؟ العمل الصالح هي الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ الوسيلة بالصاد، معنى الوسيلة بالسين الوسيلة بالصاد، يعني خذوا ما يوصلكم إلى الله بالأعمال، بالأعمال الصالحة. أما يا أبي هؤلاء أموات ما يملكون شيئا. قال تعالى في القرآن: فادعوا من كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الحمد لله رب الحمد لله نحمد الله عز وجل أن من علينا جميعا. الله يبارك فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياك على السنة والتوحيد أبدا إلى أن نلقاه، وأن يتوفانا وإياك على التوحيد والسنة يا رب العالمين. هذا أعظم شيء أبو عبد الله، أعظم شيء أن الإنسان يعيش على التوحيد والسنة ويموت على هذا المنهج ربه. يا أبو عبد الله إحنا هنموت، هنموت. عاش الإنسان 1000 سنة ثم موت، 2000 سنة ثم موت. متى نوح ومتى إبراهيم ومتى موسى ومتى عيسى ومتى محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو كان الكرامة على الله أن يخلد من أكرمه الله لكان النبي أولى، لكن الله قال نبيه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لكن المشكلة يا رب يا رب، الله يحسن ختامنا وختامك يا رب يا رب يا رب يا رب، وأن يجعل هذا الميزان يا عبد الله. اللهم
ويقل أمانته في بيته.
الحمد لله.
أتمنى
يا رب يا رب. ولهذا إخواني أول كلمتين ينبغي أن نتعلمهما، ولو لم نتعلم من هذه المجالس إلا هذه لكفى: التوحيد السن. أنا أتمنى كل مكان إنسان ينزله يتعلم هاتين الكلمتين. 4 أسئلة يا إخوان سريعة، اكتبوها بارك الله فيكم. ما التوحيد؟ هذا السؤال الأول. ما التوحيد؟ السؤال الثاني: من الموحد؟ السؤال الثالث: ما السنة؟ السؤال الرابع: من السني؟ انتبه يا، ما اسمك؟ أحمد. وأنت؟ محمود. أحمد محمود انتبه عشان تسمعوا دلوقتي، انتم جزاكم الله خير بتكرمونا، لازم نكرمكم. 4 أسئلة يا أحمد محمود إخواني: ما التوحيد؟ من الموحد؟ ما السنة؟ من السني؟ أعظم كلمتين في الدين التوحيد والسنة، فيهم 4 أسئلة دول، وكل سؤال جوابه بعض سطر. طيب السؤال الأول: ما التوحيد؟ الجواب: إفراد الله بالعبادة. هذا اختصار يعني بالتعريف بأخص شيء، وإلا بمعناه الواسع إفراد الله بما يستحقه يمكن أن تقول، وهو أيضا إفراد الله بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. واختصارا إفراد الله بالعبادة. يبقى ما التوحيد؟ إفراد الله بما يستحق، بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، واختصارا إفراد الله بالعباد. هذا تعريف بأخص ما يكون، وهذا وجد عند العلماء تعريف بهذا، والتعريف بالأخص هذا موجود عند العلماء. كما قال النبي: الحج عرفة. ما حن يوجد غير عرفة في الحج، الحج عرفة. ده التوحيد، إفراد الله بالعبادة، نفرد الله بالعبادة. وما علمه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس لما أرضاه وقال: يا غلام إنه عليك الكلمات، اسأل الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم. السؤال الثاني: من الموحد؟ الجواب: الموحد من إذا ذكرت عنده الأنداد لم يؤمن بشيء منها. لم يؤمن بشيء منها. الأنداد اللي هي المعبودات من دون الله، أصنام، أحجار، أشجار، أموات، من إذا ذكرت عنده الأنداد لم يؤمن بشيء منها. السؤال الثالث، ما السنة؟ الجواب، قال مالك رحمه الله: السنة ما لا اسم له إلا السنة، ما لا اسم له إلا السنة، ما لا اسم له إلا السنة، ما لا اسم له إلا السنة. طيب السؤال الرابع، من السني؟ من السني؟ الجواب، قال أبو بكر بن عياش، قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: السني من إذا ذكرت عنده الأهواء، من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها، لم يتعصب لشيء منها. يعني إيه الأهواء؟ الأهواء يعني الآراء، يعني الفرق والجماعات والطوائف، كل هذه ما يتعصب شيء منها، لا معتزلة ولا خوارج ولا مرجئة ولا جهمية ولا صوفي عليكم السلام ولا أشعرة ولا معتزلة ولا أبدا، إنما يكون تمسك بالسنة. هذه أربع أسئلة وأربع أجوبة، من حفظها بقلبه وقوله وعمله نجا، هي طريق النجاة حتى تكون موحدا على التوحيد وسنيا على السن. يبقى إذن السؤال الأول، ما التوحيد؟ افرض الله بالعباد بس. من الموحد؟ من إذا ذكرت عنده الأنداد المعبودات من دون الله لم يؤمن بشيء منها بل يكفر بها جميعا. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. تكفر بكل الأنداد، لا ملك مقرب تقول يا جبريل أعطني، ولا نبي مرسل تقول يا محمد أعطني، ولا ولي صالح تقول يا حسين أعطني، وإنما يا الله أعطني. ولهذا نحن نعبد الله ونتبع الرسول، ففرض الرب عبادته وفرض الرسول طاعته. نحن لسنا عبادا للرسول، وإنما نحن أتباعا للرسول، نعبد ربنا ونطيع رسولنا. نفرق بين مقام الرب ومقام الرسول. يا ليت يا أخوان علمنا الأمة واحدة واحدة كده هذا الكلام. يا ليت حسان في شهرته وحويني في شهرته ويعقوب في شهرته، يا ليت هؤلاء علموا الأمة على قنواتهم يملكونها. ما أقول هو يبحث عن برنامج مثلا لعل يأخذ برنامج في القناة، ده هو القناة. يعني لو جلس من الصبح الساعة 8 بعد افطاره لغاية ما نام محدش هيقول له قوم قناته. يعلم الأمة واحدة واحدة، كل يوم يعلم الأمة درس اليوم يا أمة الإسلام معنى التوحيد، وغدا درس اليوم يا أمة الإسلام معنى السنة. إنما ألا يعني 40 سنة ماذا علم حسان الأمة يا أخوان؟ علمها أن تنزل إلى الميدان، علم شبابا ليكونوا وقودا للثورات، هذا لا أعلمه للأسف. مليونية سلفية، في مليونية سلفية، في سلفية مليونية، في سلفي واحد ينزل ميدان، فضلا أن تكون مليونية 5 مليون ولا ما أدري كم مليون، 29 سبعة تفتكروا مليونية السلفيين لما نزلت، وكل السلفيين المصريين اللي بيزعموا السلفية يعني، مع محمد حسن، مع يسعد عبد العظيم، مع ياسر برهامي، مع محمد إسماعيل، مع كذا، كل دول في الميدان. حتى بيسألوا محمد إسماعيل بيقولونه لماذا أتيت إلى ميدان التحرير اليوم؟ يقول كلاما معناه: لأنه أصبح قبلة الأحرار في العالم. ميدان التحرير قبلة الأحرار، في العالم قبلة. صح، مع هدى. تمام، خلعته ورمته، ده التحرير بقى من هنا، ده ميدان التحرير. تمام يا استاذ ابراهيم. ايوه احسنت. هؤلاء الذين تمام، ودول ابطال عندنا، ودول الابطال، هم دول الابطال عندنا. ولهذا التاريخ في حاجة لإعادة صياغة. وهؤلاء جاءوا فشوهوا التاريخ أيضا من وجه آخر، جعلوا الصحابة خوارج، هذا الحسين خرج، وهذا عبد الله بن زبير خرج، وجعلوا التابعين خوارج. هذا وحيد بن عبد السلام بالي يقول 5 من الصحابة خرجوا و4000 تابعي. تخيلوا 4000 تابعي خرجوا، يعني الأمة كلها خوارج وإحنا مش فاهمين. إحنا بقى يعني 5 من الصحابة خرجوا، وممكن يقول لا أعلم له مخالفا أو يقول حتى خلافية، و4000 تابعي. 4000 تابعي، أما لماذا أهل السنة والجماعة نصوا على إجماع عدم الخروج على الحاكم الظالم؟ معقول 4000 تابعي يقول بالخروج و5 من الصحابة ثم ينقل إجماع على هذا؟ يبقى خائنون هؤلاء الذين جعلوا هذا الإجماع في الأمة مع وجود 5 من الصحابة و4000 تابعي. فلهذا نقول هذه الكلمات هي التي ينبغي أن نعلمها الأموال. إن كنت إمام مسجد، إن كنت أب أسرة، إن كنت مدرس فصل، إن كنت شوف لو أنك سائق تاكسي، سائق ميكروباص، يا ليت كل مشوار من المنيا للقاهرة تخد لك ساعتين ونصف، تقول كده وانت في السيارة يا جماعة بس في كلمتين كذا كذا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا. تعرف ان اسألكم سؤال ولا يجيب نصف اجر، اللي يجيب نصف اجر تشوق الناس كده، نصف اجر مش مشكلة. الاجرة كام من المنيا للقاهرة؟ كام؟ ها؟ 65. ما خلها احنا اللي هنشيل 35 و30، يبقى الاجرة ب30، يبقى اللي يجيب هذا 30 جنيه، اجرة 30 جنيه. ايوه شيخ، هو يا سائق قول لنا. هقول لكم سؤال، ما التوحيد؟ واعلمكم. طبعا انا متيقن ولا واحد هيجيبها. هو مش هيغرم. لكن احنا بقى عايزين استاذ ابراهيم يغرم، هيقولهم اقول لكم السؤال والجواب، يقول السؤال والجواب، وبعد ذلك من يجيب هذا الجواب بعد السؤال والجواب هيبقى نصف اجر، وينزل السياره بنصف اجر. يا سلام، الله اكبر. ويعلم 14 راكب التوحيد ومن الموحد والسنه ومن السني، وياخد نصف الاجره، ويعرف على الخط السائق هذا هو من يأخذ نصف الأجرة بشرط تتعلم هذه الأربعة أسئلة. بالله عليك، بالله عليك، لو أنه أنفق الدنيا كلها في تعليم هذا. طبعا الناس تقول هذا غبي، هتقول هذا أبلة، لكنه الذكي اللبيب الذي علم الأمة طريق النجاة. أظن أنت دلوقتي مشتاقون تجيبوا كروسات وتشغلوا على الخط. اكيد انا عارف دلوقتي. انا بيني وبينكم والله، انا لما قلت من سنه اول مره اقول انا بيني وبينكم اشتقت والله لهذا. يبقى احسن صراحه، يعني ايه رايكم الواحد يجيب بصراحه يبقى شيخ ميكروباص ويبقى تمام التمام، ودوره في ميكروباص كمان، ويطلع اسوان، يبقى هو من اسوان للقاهره. يخلص الدور بسم الله، الدوره 37 بعد 100 الثالثه. ايه والله يا اخوان، فكره الواحد يحملها يبقى سواق، يعني ايه ميكروباص يبقى سواق السنه. يا الله، سائق السنه. ايه والله يا اخوان، في الامه من عرف بهذا، جاريه السنه. ايه والله، جاريه السنه، كانت جاريه، قيل فيها جاريه السنه، ولن يستقيم حياتنا الا اذا كنا ذلك. سائق السنه، طبيب السنه، مدرس السنه، فلاح السنة. تعرفون فلاح السنة؟ ما تعرفوش فلاح السنة؟ رجل فلاح في حقل زي الأرض دي يا إخواني، فلاح يمر عليه طالب أزهري، سلام عليكم يا حج فلان، تفضل تعال تعال اكس، وجلس على الدكة في الغيط حقل، قال انا اعمل لك بقى شاي. ما انا هقول لك، انا بحكي قصة حصلت، انا ما بحكي قصة لسه اقول لك الان. قال تعالى اشرب الشاي، اجلس هم اعمل لك شاي. وجلس الطالب الازهري هذا اللي هو خير من ازهر، فلا كتاب جنبه بجواره، خذ الكتاب هذا عنوانه اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة الجهمية. فلاح فلاح في ارضه على الدكة عنده اجتماع الجيوش الاسلامية لانه فلاح السنة، فلاح السنة. فاخذ الطالب الكتاب هذا وصار يقرأ فيه، اخذ هذا الكتاب وصار يقرأ فيه. يقول صاحب القصة، واللي يقول ماذا يقول صاحب القصة، يحكي يقول انا درست في جامعة الازهر ودرست عقيدة المتكلمين التي يدرسونها، واخذت شهادة الليسانس وذهبت الى بلدي لكي يفرحوا بنجاحي. شهادة كبيرة، انت فاكرين جماعة الزمان كان يسموه شهادة كبيرة، كانش حد بقى عارف الليسانس وبكالوريا والكلام ده، وكانش عندي يعرف الكلام ده خالص، كان احنا معروف كده. انا اذكر والله يوم ما خلصت انا رابع، فانا بقول والدي انا خلصت بقى، قال لي احنا خلاص كده ما حدش هتروح المدرسه. قلت له يا والدي انا كده خلاص خدت الشهاده الكبيره. فكان يسموها الشهاده الايه الكبيره، الشهاده الكبيره. ولهذا كان كل سنه تنجح يوزعوا شربات كده احمر، لكن الشهاده الكبيره دي بيكون فيها ذكر بط بقى كنش بها فيقول ذهبت الى بلدي لكي يفرحوا بنجاحي، وفي الطريق مررت على فلاح يفلح الأرض، ولما وصلت عنده قال يا ولدي اجلس على الدكة. يا الله يا أخوان، سبحان الله. وكانت عنده دكة إذا انتهى من العمل يجلس عليها، وجلست على الدكة وهو يشتغل، وطبعا لعل هو يعمد ذلك، يعمد إلى هذا، يعمد أن يجلس على الدكة بجواره هذه الوجبة. فكما يغرس الفلاح غرسه، فأعظم غرس تغرس في قلوب الأمة هو غرس السنة، هذا الذي ينبت الكلى والعشب الكثير. أعظم غرس تغرس في الأمة هو غرس السنة، ليس غرس قمح، وليس غرس زعتر، وليس غرس، غرس السنة. وقد لا تراها نبتة في زمانك، قد تنبت بعد زمانك، قد تنبت كما قال الغلام بسم الله رب الغلام، فإنك القتيل إذا قلت ذلك. وقتل الغلام ولم يكن أحد يوحد الله، فلما قتل الغلام قال الناس جميعا أمرنا برب الغلام. هل رآهم الغلام في زمانه في عصره؟ ما قال أحد أمرنا برب الغلام، لكن لما مات قال الناس أمرنا برب الغلام. بذرت السنة إخواني، ارمها هنا وارمها هناك، ارمها على طريق، ارمها في سيارة ميكروباص، ارمها في فصل دراسي، ارمها في مكالمة هاتفية، قد تنبت الكلى أو العشب بعد زمان، ما بلازم أن تراها بعينيك، لكن ستراها بين يديك. إن لقيت ربك يوم القيامة يقال هذا العالم من حسناتك التي وضعتها ومن كلمتك التي غرستها. هذا الفلاح لا زال هذا الطالب في ميزان حسناته، لكن لم يعد طالبا، صار السلفي البارز في مصر كلها. من هو هذا الطالب الأزهري اللي جلس على دكة الفلاح هذا؟ يقول ووجدت بجانبي على طرف الدكة كتاب، فأخذت الكتاب ونظرت إليه، فإذا هو كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجميع. فلاح، فلاح يا اخوان يزرع ارضا عنده كتاب اجتماع الجيوش الاسلامية اللي تربى عليها، الان هو عنده العقيدة الاشعرية، الان هو عنده العقيدة الصوفية، موجود موجود عند الفلاح هذا اليوم، لانه نشأ على ذلك. ولو نشأ على السنة لما استغرب لماذا يا فلاح عندك كتاب اجتماع، لكن سيقال يوما لماذا يا فلاح ما عندك كتاب اجتماع الجيوش الاسلامية، سوف يقال لماذا ما عندك وأنت فلاح. أما كان في الصحابة الفلاح، أما كان في الصحابة الحداد، أما كان في الصحابة، لكن جميعا كان عندهم ماذا؟ السنة، كانت السنة عندهم. فقال فأخذت الكتاب ونظرت إليه، فهذا كتاب اجتماع الجيوش الإسلامي، فأخذت الكتاب أتسلى به ولما رآني أخذت الكتاب وبدأت أقرأ فيه، الفلاح تأخر عني، ما جاء مباشرة بقى، سابه مع الكتاب، لما أخذ الكتاب تركه حتى لا أقطع عليه، حتى قدر من الوقت الذي أخذ فيه فكرة عن الكتاب. وبعد فترة من الوقت ويعمل في حقلي وأنا أقرأ في الكتاب، جاء الفلاح وقال: السلام عليك يا ولدي، كيف حالك ومن أين جئت؟ فأجبت عن سؤالي: جاي من القاهرة ولا جاي من كذا؟ فقال لي: والله أنت شاطر، يعني أنت مجتهد. طبعا شاطر هذه عامية، وإلا في اللغة ما يصح تقول شاطر، لأن شاطر من أعيا أهله تمردا وسرقة وكذا، ده بيسموه شاطر، لكن عندنا هي عامية يقال شاطر يعني، لكن مجتهد جيد كذا، لكن كلمة شاطر عندنا، لأن الشاطر من هو من أعيا أهله تمردا وسرقة وكذا، قال هذا شاطر. فقال والله انك شاطر، لانك تدرجت في طلب العلم حتى توصلت الى هذه المرحلة، ولكن يا ولدي انا عندي وصية، عندي وصية. شوف الكلمة يا اخوان، تخيلوا الفلاح معاه ايه، طالب، يعني ما تخيلنا هذا يكون شيئا يوما ما. وانت اليوم عندك طالب، ما تتخيل، قد يأتي اليوم لتقول: انا درست هذا الامام، درست هذا الإمام. احنا جايين من بلد، واحنا جايين لكم الآن من بلد، مررنا على قرية من القرى هذه، يعني لولا الدعوة ما نزلنا من هذا الطريق أبدا، وهي قرية عالم من العلماء موجود سيوطي هنا. لا السيوطي نهي جلال الدين سيوط، وان كان طبعا عليه مؤاخذات يعني عديده، لكن المهم شوف، هذا اقصد قريه، مكان ما كان احد يتصور ان يموت من هنا، وهكذا خرج منها من الصعيد بن دقيق العيد، وخرج ائمه من هنا، ائمه اعلام والطحاوي وكذا ائمه. فقال: يا ولدي انا عندي وصيه. فقلت: ما هي؟ قال الفلاح: انت عندك شهاده تعيشك في كل الدنيا، في أوروبا، في أمريكا، في أي مكان، أنت معك شهادة الآن خلصتها، عايز تعيش في أمريكا معك شهادة، تعيش في أمريكا تعيش بها، تأكل بها، تتوظف بها، انتبه انتبه، ولكنها ما علمتك الشيء الذي يجب أن تتعلمه أولا، ما علمتك أهم شيء. تعلمت أنت أشياء كثيرة وتستطيع الآن بشهادة أن تتوظف، لكن ما علمتك أهم شيء. قلت: ما هو، ما هو هذا أهم شيء؟ قال: يا الله، ما علمتك التوحيد، ما علمتك التوحيد. أنت تعلمت كل شيء، لكن ما علمتك التوحيد. قلت له: ما هو التوحيد، ما هو التوحيد؟ قال الفلاح: توحيد السلف، يعني الذي عرفه السلف، فرض الله بالعبادة، ولا أنت تعلمت توحيد الأشاعرة، لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، الذي ما كان ينكره أبو جهل، أبو جهل ما كان ينكر هذا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ما علمتك هذا؟ توحيد السلف. قلت له: وما توحيد السلف؟ تخيلوا، هذا تلميذ يتعلم من فلاح، وانظر ماذا بعد سيكون هذا التلميذ. قال له: انظر انظر يا ولدي، كيف عرف الفلاح الذي أمامك توحيد السلف؟ الفلاح الذي أمامك كيف عرف توحيد السلف؟ قال له: هي هذه الكتب، كتاب السنة للإمام أحمد الكبير، وكتاب السنة للإمام أحمد الصغير، كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب خلق أفعال العباد للبخاري، كتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ اللالكائي، وعد له كثيرا من كتب التوحيد، عد له كثيرا من كتب التوحيد. وبعد ذلك ذكر كتب شيخ إسلام وكتب ابن القيمية، وقال له: أنا أدلك على هذه الكتب إذا وصلت إلى قريتك ورأوك وفرحوا. أنا أدلك على هذه الكتب إذا وصلت إلى قريتك ورأوك وفرحوا بنجاحك لا تتأخر، ارجع رأسا إلى القاهرة بعدما يهنئونك شهادة، جيب شهادة كبيرة، ارجع رأسا إلى القاهرة. فإذا وصلت إلى القاهرة ادخل دار الكتب المصرية، ستجد كل هذه الكتب التي ذكرتها كلها فيها، ولكنها مكدس عليها الغبار، لكنها عليها الغبار، لن تجد هذه الكتب أحد بيشتريها، لأنها ليست رائجة، ليس لها من يروجها، ليس لها من يشهرها، ليس لها من يوزعها ويدرسها. والله يا أخواني أنا أذكر من يمكن 15 سنة كنا في درس في بلد تبع البحيرة، فقلت لهم سندرس عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. فذهبوا ضمنهور وكذا يبحثون عن الرسالة في المكتبة ما وجدوها. قال له واحد صاحب مكتبة والله أنا أذكر أن الاسم ده عندي في المخازن تقريبا من فترة، شوف لك كده اسم هذا الكتاب، تلك الرسالة عقد ابن زيد القيروان موجودة في المخازن، ما هو ما أحد يسحبه يا أخوان. سبحان الله يا أخواني، والله سبحان الله، شوفوا تمر السنون بفضل الله مع كتب السلف من إلى، حتى صارت المكتبات في القاهرة بفضل من الله سبحانه وتعالى. تعرف الإخوة إذا كان في دورة يقولون اخبرونا أولا حتى نحضر هذه الكتب، وصارت كتب الحمد لله السنة بفضل من الله سبحانه وتعالى في مكتبات القاهرة هذه التي توزعها تحرص عليها بفضل من الله سبحانه وتعالى. ويعني قال وأنا أريدك أن تنفض ما عليها من الغبار وتنشرها. وكانت تلك الكلمات من الفلاح هذا البسيط الفقيه قد أخذ طريقها إلى قلبي من باب طالب، الشيخ العلامة إمام السلفيين في مصر في زمانه محمد حامد الفقي، محمد حامد الفقي، وأسس جمعيتها الكبرى أنصار السنة المحمدية بحق، مو بأنصار السنة المحمدية الآن الحزبية التي صارت مع الحزبين وكذا، أنصار السنة لما كانت السنة. ولهذا لما جاء حسن البنا الإخواني يعرض عليه الاتفاق ونكون معا وكذا ونوحد الكلمة، قال كلمة التوحيد أولا، تعالى نصف هذه الكلمة، نكون على كلمة التوحيد أولا. ولهذا جمعية أنصار السنة وجمعية الإخوان المسلمين أسست في سنتين، ها هذه قبل هذه بسنة، ولكن هذه الجمعية أنصار السنة التي أسسها حامد فقي وتولاها من بعد الأئمة الكبار وقتها حامد فقي وعبد الرزاق عفيفي وعبد الرحمن الوكيل وخليل هراس، هؤلاء أئمة هذه الدعوة السلفية وقتها، ولازال علمهم إلى الآن قبل أن يتولى هؤلاء الحزبيون اليوم الذين يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا، سنة مع بدعة واستضافة رجل سنة مع رجل بدعة دون تمييز للمنهج الحق الذي ينبغي أن يكون. هذه كلمة فلاح، كلمة فلاح أنبتت دعوة سلفية، دعوة سلفية في مصر وقتها بسبب كلمة الفلاح هذه، لأن هؤلاء عبد الرزاق عفيفي خليل هراس كل هؤلاء بفضل الله تأثروا بالشيخ حامد الفقي الذي ربطهم بكتب شيخ الإسلام وكتب ابن تيمية. ولهذا بوابة هؤلاء جميعا الرجوع إلى السنة بسبب كتب شيخ الإسلام، عبد الرحمن الوكيل بسبب كتب شيخ الإسلام، خليل هراس يا أخوان، خليل هراس لما تخرج من الأزهر وهو يعني عنده ما عنده من عقيدة أشعرية وأراد هو أن يحضر رسالة في شيخ الإسلام ليرد على شيخ الإسلام، وجمع كتبه وحضر رسائله وحضر كذا العدة، عد العدة لكي يرد على من؟ على شيخ الإسلام ابن تيمية. بعد ما عد العدة أستاذ إبراهيم في نهاية تحولت الرسالة لتكون رسالة بعنوان ابن تيمية الشيخ السلفي. الشيخ السلفي ابن تيمية السلفي رحمه الله رحمة واسعة. فهذه الكلمة عظيمة، كلمة السنة. فما التوحيد؟ نعم، يقول الشيخ حماد الأنصاري بيحكي تتمة قصة مع الشيخ حامد، فيقول إنني استوقفت الشيخ حامد لما بيحكي القصة وسألته كيف عرف الفلاح كل هذا. الشيخ حماد الأنصاري من علماء المسلمين. يقول الشيخ حامد وبيحكي له كيف عرف الفلاح. طيب الفلاح هذا عرف كتاب اجتماع الجهة السامية وكتب الأئمة، كيف عرف هذا؟ فقال الشيخ حامد لقد عرفه من أستاذه الرمال. هل تسمعون بالرمال؟ شيخ اسمه الرمال. قلت له أنا لا أعرف الرمال هذا، ما هي قصته الرمال هذا؟ قال الرمال كان يفتش عن كتب سلفه، ولما وجد ما وجد منها بدأ بجمع العمال، كان يبحث عن كتب السلف، فلما وجد منها كتبا بعض الكتب زي هذه الكتب جمع العمال والكناسين، جمع العمال والكناسين يعني في محله وفي مكانه، وقام يدرس لهم، وكان لا يسمح له أن يدرس ذلك علانية، وكان من جملة من درسهم هذا الفلاح، وهذا الفلاح يصلح أن يكون إماما من الأئمة، ولكنه هناك في الفلاحة، فمن الذي يصلح أن يتعلم؟ ولكن ما زال الخير موجودا في كل بلد حتى تقوم الساعة. إذن هذا الفلاح علمه رجل في مسجد أو في كذا، جمع العمال والكناسين وعرفهم كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم، فكان هذا من طلابه الفلاح، وكان من طلاب الفلاح بل من شيوخي، هو شيخ لهذا الشيخ الإمام محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ضع كلمة التوحيد، كلمة السنة، الكتاب السلفي، وامضي، خلي كل بقعة من بقاع الدنيا تتحدث عن رسالة سلفية تشهد لك عند الله سبحانه. واعلم، واعلم أنك لو أنبت، لو غرست هذه النبتة ستخرج، إما في ولدك، إما في عقبك، إما في غيره. المهم ما بلد يا إخواني تحلها السنة إلا وإن شاء الله يرجى لها الخير. إذن أربع كلمات: ما التوحيد؟ افراد الله بالعباد. من الموحد؟ من إذا ذكرت عنده الأنداد لم يؤمن بشيء منه. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. من السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب شيء منه. يلا نسمع بقى مع بعض كده. إذا ما التوحيد؟ ولا محمود، ما التوحيد؟ إفراد الله بالعباد اللي هي معنى لا إله إلا الله. يبقى ما التوحيد؟ ما التوحيد؟ إفراد الله بالعباد. ما التوحيد؟ إفراد الله بالعباد. ها شيخ علاء، ما التوحيد؟ افراد الله بالعباد. طيب افراد بما يستحقه، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. طيب ده التوحيد، ده التوحيد. ابو عبد الله، ها ما التوحيد؟ افراد الله بالعباد. نعم، فلا نعبد سواه سبحانه ولا شريك له ولا ند له. طيب من الموحد؟ من إذا ذكرت عنده الأنداد لم يؤمن بشيء منه، لم يؤمن بشيء منه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى إذن من الموحد؟ من إذا عنده الأنداد لم يؤمن بشيء منه، لم يؤمن بشيء منه. من إذا ذكرت عنده الأنداد لم يؤمن بشيء منها، من لم يؤمن بشيء منه. طيب ما السنة؟ أحمد، ما لا اسم له إلا السنة. طيب ما السنة السيد؟ ما لا اسم له إلا السنة، ملوش اسم إلا السنة، ما لا اسم له إلا السنة. يعني أشعرة يبقى مش سنة، معتزلة يبقى مش سنة، جهمية يبقى مش سنة، لأن دي جهمية دي أشعر دي معتزلة دي كذا. احنا نريد اسم السنة ما لا اسم ما لا اسم له إلا السنة ما لا اسم له إلا السنة ما لا اسم له إلا السنة. طب من السني؟ لم يتعصب شيئا منه. من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب شيئا منه. في الأربع كلمات دول يا محمود شوف أحمد راح فين. الأربع كلمات دول اختبار آخر الدورة. آخر الدورة يبقى اختبار في أربع كلمات اختبار تحريري لكم كلكم. آه الأربع أسئلة اختبار تحريري لكم جميعا. أحمد محمود أحمد أنتوا أوائل اللي اختبروا خلاص احفظوا بقى طوال اليوم. هذا هو السنة. ففلاح السنة وخياط السنة تعرفوا خياط السنة هذا فلاح السنة خياط السنة زكريا خياط السنة. من هو أبو عبد الرحمن زكريا بن يحيى ابن إياس ابن سلمة السجزي نزيل دمشق ويعرض بخياط السنة. توفي سنة 89 و200 كان عاسع الرحلة متبحرا في الحديث وكان ثقة حافظا. قال عنه الذهبي الإمام الحافظ المجود الرحال. فين هو طيب؟ مستعان الله يهديك. أحمد جاب لنا الاسم ولم يأتي بالمناسبة. الله يرزقنا بأناس احنا شغالين يعني ايه بنا ومناول. هذه قصته ايضا خياط السنة. كان يخيط ما يخيط الى اهل السنة سبحان الله. نعم ولهذا عرف بخياط السنة. كم من الخياطين كثر. نعم ذكر. قال العلماء لما لقب يا اخواني بخياط السنة لما لقب بخياط السنة لأنه كان يخيط أكفان أهل السنة كان يخيط أكفان أهل السنة. نعم. فقال هنا الخليفة العباسي نعم قال واستدل بهذه الأدلة إن كل شيء خلقناه بقدر والقرآن ماذا شيء إذن يكون من المخلوق. وقال قول شيء فقدر تقدر والقرآن ماذا والقرآن شيء. وهي أكبر شبهة عند المعتزلة أنهم اعتمدوا عليه. ولهذا بشر المريسي قالها في مناظرة عبد العزيز الكناني قال أيضا كلمة شيء كلمة شيء هل القرآن شيء نعم شيء. طيب الله قال خالق كل شيء. طيب فرد عليه ابن مشكوية رحمه الله بماذا؟ نعم قال قلت
قال قلت يا أمير المؤمنين الكلية في كتاب الله خاص أم عام؟ قال عام.
الكلية في كتاب الله الكلية في كتاب الله يعني العموم الموجود بلفظة كل كل في كتاب الله. هل عام يعني يشمل كل شيء ولا خاص ممكن يطلق ويراد به مخصوص كلية مخصوصة؟ ما المراد؟ هل كلية الكلية موجودة الكلية الموجودة في القرآن عامة ولا كلية ممكن تخص وتحد بشيء معين فتكون كلية نسبية كلية نسبية؟ هل ممكن تكون كلية نسبية ولا كلية تعم كل شيء؟ يعني أنا الآن حينما أقول لكم مثلا لأحدكم أقول لك يا محمود هات كل شيء كل شيء أعطيه أعطيه كل شيء أعطي فلان أستاذ إبراهيم أعطيه كل شيء. هل هذه كلية عامة تشمل كل شيء ولا كلية نسبية؟ يعني أعطيه كل شيء مثلا من مشروب معين أو مأكل معين أو شيء معين مما يأخذه. هل كلية كلية عامة أو كلية خاصة؟ هكذا يرد عليه أولا. فقال عام. هل الكلية في كتاب الله خاصة أو عام؟ قال عام. نعم
قلت لا بل خاص، قال الله عز وجل وأوتيت من كل شيء، فهل أوتيت ملك سليمان عليه السلام؟
لا بل خاص، نعم الله عز وجل قال وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، أوتيت من كل شيء ملكة سبا، هل من كل شيء في الدنيا؟ لا، إنما من كل شيء يؤتاه الملوك، يبقى كلية ماذا؟ نسبي. أيضا الله عز وجل قال في كتابه ماذا؟ فلما رأوه عارضا مستقبلا وديتهم قالوا هذا عارض مطيرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربه فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. ألا يبقى تدمر كل شيء ومع ذلك أصبح لا يرى إلا مساكن، يعني موجود مساكن، يعني المعنى تدمر كل شيء تدمره الريح، الآن لو جاءت ريح عاصفة وكذا دمرت كل شيء، يعني العرش وكذا والزرع والشجر بيكسر، تدمر كل شيء، من شأن الريح أن تدمره، لكن لا تدمر الأبنية الصباط كذا كذا كذا. الريح لما تأتي إلى بيت معروش بالقش والخشب وكذا وترفع السقف وتأخذ كل هذا، هنقول إيه؟ دمرت كل شيء، الريح ما أبقت شيء، يعني ما أبقت شيء من شأنه أن تبقيه الريح لو كانت أخف من هذا، لكن أبقت المباني، أبقت الجدران. يبقى إذن السؤال لك يا معتزلي، أنت تقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن يكون القرآن مخلوق. الرد عليك أولا، الكلية عامة في القرآن أو مخصوص؟ ومن هنا نستفيد فائدة يا إخواني، وهي ماذا؟ الرد إلى الكليات والقواعد في العلم، الرد إلى الكليات والقواعد. إذا أردت أن يكون علمك متقنا، إذا أردت أن يكون علمك متقنا فعليك بإرجاعه إلى قواعده وكلياته، ارجع إلى قواعده وكلياته، فإن من أتقن الكلية استقامت له الجزئية، ومن أتقن القاعدة استقام له الإسقاط على المثال. يبقى أتقن الكلية أولا، أتقن القاعدة. لو قال ابن مشكوية ورد على المعتزلي وقال له القرآن مستثنى، القرآن دي صفة من صفات الله وهذا مستثنى، يقول لا ليه تستثني ليه؟ أنت بتعتقد مع أنه شيء، أنه شيء، طيب الله خلق كل شيء ليه تستثني؟ نريد دليل عن الاستثناء. وكان ستطول المناظرة بدون إرجاع إلى أصل. هو الأول سأله يا أمير المؤمنين الكلية في القرآن في كتاب الله خاص أم عام؟ قال عام. قال لا بل خاص، يعني قد تأتي خاص، وإنما الكلية العامة أو الخاصة تكون على حسب الدليل، فهناك ما يبقى كلية عامة وهناك ما تكون كليتهما مخصوصة، فعندنا الكلية تأتي كل ويراد بها خصوص، ويراد بها خصوص. أنت تقول لولدك أنا يا ابني ما ادخرت عليك شيء، أنا يا ابني أعطيتك كل شيء، أنا يا ابني كذا، يعني كل شيء إيه؟ يعطيه الأب في هذا الموضع ولده، أنا ما ادخرت عليك شيء، يعني من شأن الآباء أن يعطوه في هذا الوضع. فلهذا لابد أن نرجع إخواني إلى كليات العلم، إخواني نتعلم أولا. ولهذا لما أقول التوحيد، ما التوحيد ومن الموحد وما السنة ومن السني، هذه إخواني بارك الله فيكم تأصيل، لأن إذا عرفت التوحيد رفضت كل الأندية ومنها الطرق الصوفية والرافضية وكذا. طب وإذا عرفت السنة وأنا اتباع رفضت كل الأحزاب وكل الجماعات وكل الطوائف وكل ما يخالف السنة، يبقى أرجع أنا إلى القاعدة. الآن حينما قبل الإجابة عن أي مسألة رياضية أو فيزيائية أو كذا بتعرف قانونها صح؟ يعني أنت بتجيب أي مسألة بناء على القانون، لك هات القانون وأجب بناء عليه، هات قانون المسألة وأجب، يبقى أنت عندك قانون الأول بتنطلق إيه منه وتجيب مسألتك بناء على القانون. تمام، القانون ده عبارة عن نصف سطر لكنه بناء عليه تحل كل المسألة. بما إن إذن عندك معطيات بتقدم برهان، إذن بتصل به إلى نتيجة، لازم هكذا ولهذا سبحان الله لو أن الإنسان عرف القانون وعرف القاعدة، القاعدة يعني الشرعية، وعرف كيف يبرهن عليها وفي النهاية أخطأ النتيجة، فما حكمه؟ نقول أخطأ لكنه مأجور على كل ما سبق، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. طب أجر إيه طالما أنه أخطأ؟ هو أخطأ يأخذ الأجر ليه طالما أنه أخطأ؟ أحسنت يا زبريم، أخذ أجر الاجتهاد، أخذ الخطوات، أخذ الخطوات هذه. طيب إيه عكس بقى؟ واحد ما عنده القاعدة كلية ولا عنده الخطوات وفي النهاية أجاب بإجاب بالإصابة، زي الطالب دلوقتي اللي نظر في دفتر مين المدرس ورقة إجابة الطالب اللي قدامه، وراح جاب المسألة فراح كتب إيه 60، بس هو معطياته كلها خطواته كلها ما تطلعش 60، يبقى غشيش على طول، بياخد صفر، بياخد صفر. لكن التصحيح الصحيح المسائل الرياضيات ومسائل كذا ان انا بعطيها الخطوات درجة والنتيجة درجة، فممكن ياخد 7 من 10 مثلا او ياخد 5 من 10 او كذا مع انه اخطأ النتيجة، لكن اللي كل معطياته غلط وعطاك النتيجة صح ما بتعطيه صفر. في الشريعة هكذا، اذا اجتهد فاصاب فله اجر، واذا اجتهد فاخطأ فله اجر. ولهذا قالوا القضاة 3: قاض عرف الحق وحكم به، هذا في الجن. طيب 2: قاض لم يعرف الحق ولم يحكم به، في النار. 3: قاض لم يعرف الحق وقضى به فهو في النار. قاض عرف الحق ولم يحكم به فهو في النار. ولهذا أنت تكون قائلا على الله بلا علم ولو أصبت في النتيجة لكنك لا تعرف دليل النتيجة، يبقى أنت قائل على الله بلا علم. يعني واحد مثلا سألك دلوقتي يقول لك مثلا ما حكم طلاق مرة في الحيض، تقول يقع وأنت مش عارف حاجة أصلا، وقولك هذا وافق صوابا، تكون قائلا على الله بلا علم لأنك لم تدري دليل الصواب. يبقى لابد أن ننطلق إخواني من كليات ومن قواعد، حتى ولو أخطأنا فلن نكون معذور. ولهذا يأتي هنا بائية يا مدحت، لماذا نقول هذا عالم سني ونسن عليه مع أنه موجود عنده خطأ، نفس الخطأ موجود عند الآخر وبنقول مبتدع؟ ولهذا دائما يستشكلون علينا ابن حجر عنده أخطاء في العقيدة، وهذا والبيهاقي والخطابي لماذا لم تبدعوهم وبدعتم المشايخ دول لماذا، مع انهم بعضهم قال نفس الكلام؟ نقول لان هؤلاء تحروا الحق وبذلوا الوسع في سبيله وتحصيله، وعندهم قواعد وعندهم خطوات وعندهم، لكنهم اخطأوا النتيجة لخفاء الدليل عليه. اما انتم فقد عرفتم وقامت الحجة عليكم ولم ترجعوا. لو قلتم قولا وأنتم تدعون إلى السنة، لو قلتم قولا يخالف السنة بجهل لقلنا لا يجوز تبديعكم حتى تقام الحجة عليكم، لكن التحذير منكم كان بعد إقامة الحجج وبعد بلاغ الحجج وبعد بلاغ الحق، وصرتم تقولون هذا الكلام لا يصلح وهذا الكلام كلام مدخلة وهذا الكلام كلام من يطعن في العلماء وغير ذلك، ولم ترجعوا إلى السنة. يبقى الفرق بينك وبين ابن حجر أن ابن حجر خفي عليه الحق في المسألة فقال بخلاف الحق لكنه تحراه، وأما أنت فقلت بخلاف الحق مع وضوح الحجة بالنسبة ماذا؟ بالنسبة لك. يبقى أولا يا أخواني نستفيد فإذا ما الواجب على طالب العلم إذا أراد أن يتعلم على طريقة صحيحة؟ سؤال مهم، ما الواجب على طالب العلم إذا أراد أن يتعلم على طريقة صحيحة؟ الجواب: عليه أن يتعلم وأن يتربى على القواعد أولا، وأن يرجع العلم إلى قاعدته، وأن يدرسها على يد عالمها السلفي. النص على يد عالمها السلفي. طيب، فلما قال له ابن مشكوية هذا الجواب، من؟ تمام. هات. تمام. قال ها، يقول الشافعي في الرسالة: ومن تكلف ما جهل، يعني يجهل الشيء وكذا كلف يتكلم فيه بلا علم، ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافق من حيث لا يعرفه ونطق فأصاب في النتيج، لكنه لا يعرف الدليل على هذه الإصابة غير محمودة والله أعلم، وكان بخطئه غير معذور، غير معذور. وإذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه، نعم، وإن نطق، وإذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق، يعني وكذلك إذا نطق بما يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه فكذلك غير إيه؟ غير معذور. يبقى إذن من المعذور؟ من هو المعذور؟ من بذل وسعه في سبيل وصوله إلى الحق ولكنه أخطأ، فيدخل في قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، ابن مشكوية رحمه الله تعالى لما قال هذا القول ورد به على الخليفة، قال لما قال قلت بل خاص، قال تعالى: وما أوتيت من كل شيء، فهل أوتيت ملك سليمان عليه السلام؟ أول ما سمع هذا إيه اللي حصل إخوان؟ قال
قال فحذفني بعمود كان بين يديه، ثم قال
حذفه بعمود، كان عند عمود فحذف إيه، فحذف بعمود بين يديه. طيب ليه؟ لماذا تلجأ إلى هذا؟ إن كان مخطئا علمه، وإن كان متعلما اقبل، كان عالما اقبل منه. لكن هكذا، هذا الذي يفشل عن مقارعة الحجة بالإيه؟ بالحجة، فيلجأ بقى هو سلطان، فيلجأ إلى ماذا؟ إلى القوة. ولهذا أخذ عمودا وإيه؟ وحذفه فيه وقال:
ثم قال أخرجوه فاضربوا عنقه، فأخرجت
إلى أخرجوه اضربوا عنقه، اضربوا عنقه. طيب يضرب عنقه ليه؟ هو بين لك ما في القرآن، أنت بنيت دليلك الآن على أن القرآن مخلوق، أنه شيء وأنه يدخل في الكلية، الله خلق كل شيء. هو رد عليك وقال الكلية هذه تكون خاصة، بين له خطأ إن كان مخطئا، لكن اقتلوه اضربوا عنقه. هذا هو الجهل والعذول عن مقارعة الحجة بالحجة. قال فأخرجت
إلى قبة قريبة فشد عليها كتافي، فناديت يا أمير المؤمنين.
الله أكبر. قال فأخرجت إلى قبة قريبة منه، قبة فشد عليها، قال فشد عليها
كتافي، فناديت يا أمير،
فشد عليها كتاف، الأكتاف شدت عليه، يعني هيأتيه السيف بعد ذلك والسياف. قال فناديت، نعم،
فناديت يا أمير المؤمنين إنك ضارب عنقي وأنا متقدمك، فاستعد للمسألة جوابا.
الله أكبر. لجأونا إلى ماذا؟ إلى التخويف، إلى الترهيب، إلى الترهيب، لأن ما يقدر يمتنع عن ذلك ولا يقدر يقاومه، ولا يحل له أن مثلا يقاتله بسيف ولا شيء، لكنه وعظه وخوفه بالله، فقال يا أمير المؤمنين إنك ضارب عنقي، أنت الآن ستضرب عنقي، سأقتل، أولا أنا إن قتلت فبقدر الله عز وجل وأرجو الشهادة، أنا ما يضرني هذا، أنا إن حرمت من حياة عندكم فإن شاء الله أرجو أن تكون لي الحياة عند الله، ولا تحسبن الذين قدروا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، لكنني متقدمك إلى الله، ستجدني أمامك يوم القيامة بين يدي الله أقول يا ربي سل هذا لما قتلني، فاستعد للمسألة جوابا، يعني أعد لها الجواب، جهز نفسك من الآن، أنا متقدمك بين يدي الله، أنا دمي لن يضيع خبرا، لأنه دم من؟ دم سلفي مزج بنور الوحي، مزج بالسنة، مزج بالجهاد في سبيل الله، مزج بإحقاق الحق وإبطال الباطل، مزج بالقرآن يسري هديه فيه حتى نطقت لك بالحق، فأنا متقدمك بين يدي الله، والله سيسألك عن هذا، فأعد المسألة إجابة. فماذا قال؟
فقال أخرجوا الزنديق وضعوه في أضيق المحابس،
يعني هزته الكلمة، هزته الكلمة، فعدل عن ماذا؟ عن القتل إلى الحبس، هزته الكلمة فعدل عن هذا إلى ذاك. وفيه أيضا يا إخواني سبحان الله، الحجة لا تحوجك إلى غيرها. هو لو قال يا ظالم يا كافر يا كذا مثلا، وأنت لا أسده أكثر ولا أغضبه، لكنه ماذا قال؟ أنا متقدم بين ذاك لا عزل وكذا وكذا وكذا، يعني أوقفه. فمن هنا الإنسان ينبغي صاحب الحجة متزن في كل أحوال، متزن في كل أحوال، والله ينفع بهذا الاتزان، ينفع بهذا الاتزان. فقال أخرجوا الزنديق وضعوا في أضيق المحابس. نعم.
فأخرجت إلى دار العامة فإذا أنا بابن أبي دؤاد يناظر الناس على خلق القرآن.
نعم، أخرجت إلى دار العامة مكان يعني، فإذا بابن أبي دؤاد، هذا رأس الشياطين من الإنس، هذا سبب الوباء، هذا الذي أقنع هؤلاء الخلفاء بما هم عليه، أحمد بن أبي دؤاد، أحمد البدعة خلاف أحمد بن حنبل، أحمد السنة. ولهذا يقول الذهبي رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن بشر المريسي، المريسي بالتخفيف، يعني تخفيف الراء، مو بالمريسي، هذا مشهور عندما زي هو المريس، إما بفتح الميم أو كسرها مع تخفيف الراء. فيقول الذهبي رحمه الله تعالى هذا بشر الشر، قال في بشر المريس، قال هذا بشر الشر كما أن بشر الحافي بشر الخير، وكما أن أحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة، فأحمد بن محمد أحمد السنة. يبقى عندنا بشر السنة، بشر الخير وبشر الشر، وعندنا أحمد السنة وأحمد البدعة. من أحمد السنة ومن أحمد البدعة؟ أحمد بن حنبل أحمد السنة، وأحمد ابن أبي دؤاد أحمد البدعة. طب وعندنا بشر الخير وبشر الشر، من بشر الشر؟ المريسي. ومن بشر الخير؟ بشر الحافي، هذا بشر الخير. نعم.
فإذا
وعندنا ابن عبيد السنة وابن عبيد البدعة، ابن عبيد السنة وابن عبيد البدعة. من ابن عبيد السنة؟ يونس ابن عبيد. ومن ابن عبيد البدعة؟ عمرو ابن عبيد، رأس الاعتزال، رأس الاعتزال يونس ابن عبيد، اللي هو اسمه يعني اسمه يونس. نعم، يونس ابن عبيد هذا كان إمام من أئمة السنة. نعم.
فإذا أنا
وعاش في زمان واحد وعصر واحد، وبلغ يونس ابن عبيد أن ولده كان يأتي عمرو بن عبيد، الولد حضر لعمرو بن عبيد مجلسا أو بعض المجالس، فعلم يونس بن عبيد بهذا، فقال يا ولدي بلغني أنك تذهب إلى إلى عمرو بن عبيد، قال نعم، قال يا بني لأن تخرج من بيت خنثى أحب لي من تخرج بيتي عمرو بن عبيد، يعني فتتهم، يعني يا بني لأن تلقى الله خائنا. يا بني لأن تلقى الله خائنا زانيا سارقا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. الله أكبر. يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي من؟ عمرو بن عبيد.
فإذا أنا بابن أبي دؤاد يناظر الناس على خلق القرآن فلما نظر إلي قال يا خرمى قلت أنت والذين معك هم شيعة الدجال.
نعم هنا بقى اختلفنا بقى المسألة انتقلت من الأمير والسلطان إلى من؟ إلى هذا ابن أبي دؤاد. والخرمي قال بعضهم فارسي معناه الذي يتتبع الشهوات ويستبيحها جاء في معجم البلدان هذا. نعم يعني يا صاحب الشبهات يا من تبع الشبهات أنت والذين معك هم شيعة الدجال. نعم.
فحبسني في سجن ببغداد يقال له المطبق فأرسل إلي جماعة من العلماء رقعة
فسجن في سجن بغداد فأرسل إلي جماعة من أهل السنة يعني من العلماء رقعة
يشجعونني ويثبتونني على ما أنا عليه.
نعم.
فقرأت ما فيها فإذا فيها عليك بالعلم وهجر كل مبتدع
صح وهجر كل مبتدع
عليك بالعلم وهجر كل مبتدع وكل غاو إلى الأهواء ميالي.
نعم هذا أصل عظيم. عليك بالعلم علم السلف علم السنة واهجر كل مبتدع. انظر الفلاح ماذا قال للشيخ حامد اول شيء عليك بكتب السلف عليك بتوحيد السلف وكتب السلف عليك بهذا سبحان الله. يبقى دل على هذا العلم عليك بالعلم واهجر كل مبتدع ما تجالسه اهجر عينه واهجر قوله. نهجر المبتدعة يا اخواني اعيانا واعمالا فلا نكون معهم على أعمال ولا أقوال ولا نكون معهم بأعيان. أنا ما أجلسه ولا أخالطه ولا أكون معه فإن المرء على دين خليله. وإذا سألت عن فلان من هو قل من يجالس فإنه على دين من يجالسه على دين من يجالسه. ولهذا قال السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. نعم.
ولا تميلن يا هذا إلى بدع يضل أصحابها بالقيل والقال.
الله أكبر. الله
أكبر. إن القرآن كلام الله أنزله ليس القرآن.
إن القرآن كلام الله أنزله. نعم.
ليس.
نعم ليس القرآن بمخلوق ولا بالي. نعم
لو أنه كان مخلوقا
وكلام الله على الحقيقة أنزله سبحانه لم يخلقه في هوى ولم يخلقه في شجرة ولم يخلقه في كذا إنما أنزله الله إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليس القرآن بمخلوق ولا بالي ليس بمخلوق لأنه لو كان مخلوقا لبلي وفني. نعم
لو أنه كان مخلوقا لصيره رياب الزمان إلى موت وإبطال.
صحيح لو كان مخلوقا كل مخلوق ماذا يموت. نعم
وكيف يبطل ما لا شيء يبطله أم كيف يبلى كلام الخالق العالي.
الله أكبر. الله أكبر. لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. نعم
وهل يضيف كلام الله من أحد إلى البلا غير ضلال وجهال.
أي والله ما يضيف كلام الله إلى البلا أي بقوله بأنه مخلوق إلا ضال وجاهل. نعم بل وكافر من قال بأن القرآن كلام الله مخلوق فهو كافر. نعم
فلا تقل بالذي قالوا وإن سفهوا وأوثقوك بأقياد وأغلال.
يشجعونه ويصبرونه ونعم الكلمة يا إخواني قد تأتي رجل السنة فيثبت بها ويصبر. ولهذا دائما يشجع أهل السنة بعضهم بعضا بكلمات الثبات وكلمات الصبر. قد يكون هناك يا أخواني أخ في بلدة واحدة ويجاهد بالسنة والناس عليه من جميع أطيافهم، حينما تأتي كلمة جزاك الله خيرا أثبت إنك على السنة وأنت على طريق سلفك ماض وقد جرى على الأئمة ما جرى، بل إنك لم تبلغ في هذا ما بلغ الأئمة، فاصبر يا أخي واحتسب. هذه كلمات قد تثبته يا أخوان. ما تأتي بقى بالكلمات المتميعة، يعني يا أخي أنت شيخ البلد بالجرح وتعديل، علم الناس الحق وترك مسألة الباطل وكذا وكلام في الجماعة. أنت ليه بس تدخل نفسك في هذه المسائل؟ ليه بتقوم الناس عليك وكذا؟ أترك المسائل دي، مسائل الجرح والتعديل والهجر والتحذير، أترك المسائل دي، دي لا تأتي إلا دائما بأذى وكذا. هذا شيطان، هذا شيطان. هذا مثل ومثل من يأتيك يقول ليه تنفق مسجد وكذا وكذا، لا أولادك يعملوا إيه من بعديك؟ الولد عايز يتجوز، يبقى لسه ولده ها عنده 3 سنين والولد هيتزوج، هيتجوز، لما يجي يتجوز الولد هتجيب له منين؟ الولد عايز شقة، الولد عايز عزال، الولد لسه 3 سنين أصلا، الولد عايز بامبرز، الولد اللي كل اللي عاوز عايز بامبرز، أنت خليته شقة ليه بس؟ شقة وعزال وأثاث، والولد هيعمل إيه؟ وبنتك ده البنت النهاردة بتتجهز بكذا والولد بيتجهز بكذا، والبنت السهب حلال ما فيش يعني بتاكل سريلاك، لكن الشيطان يسوقه. صحيح بعض الناس ينصح في هذا الباب، ينصح وهو شيطان، ساقه الشيطان ليثبط الإنسان. أولا لن يضيع من رزق شيء، أبدا لن يضيع من رزق شيء، مستحيل. وأعظم الرزق يا أخوان العلم والهداية، أعظم الرزق العلم والهداية. ملايين الناس يا أخوان، مليارات الكرة الأرضية يا أخواني لا تساوي شيئا أمام العلم والهداية. فإذا كنت فقيرا وما يضرني؟ ما في أحد على وجه الأرض فقير؟ أول لو قدر الله لي رزقا لجاءني ولا ساق من على يدي هذا الرزق إلي وضق الباب وأنا ما أعرف. وهذه أمور معروفة معلومة يا إخوان. نعم. ألم تر العالم الصبار حيث بلي بالصوت هل زال عن حال إلى حالي فاصبر على كل ما يأتي الزمان به، يعني ما يأتي الله به في الزمان، ولا الزمان ما ينسب إلى هذا. فالصبر سرباله من خير سربالي، اصبر فإن الصبر هذا خير سربال تتسربل به. يا صاحب السجن فكر، يا صاحب السجن، يا سجان، يا من تحبس أمثال هؤلاء، يا صاحب السجن فكر فيما تحبسه، أقاتل هو أم عون لقتالي؟ ولعل في من، يعني يا صاحب السجن فكر في من تحبسه هذا، أقاتل هو؟ أنت حبسته ليه؟ فر بدم قتل، أقاتل هو أم عون لقتالي؟ ولا أعان قاتلا؟ تسجنه ليه؟ قتل ولا أعان قاتلا؟ ذبحه بسكيني أم أعطى الذابح سكينا؟ هذا يذكرنا بكلمة جعفر ابن أبي طالب لما كان في الحبشة يا إخواني عند النجاشي، وقريش أرسلت وفدا ليفسدوا بين النجاشي وبين المسلمين هناك، ما هي أرض هاجروا إليها، وخشيت قريش أن يقوى تقوى شوكة المسلمين في الحبشة ويعودون قوة إليه مرة ثانية، فأرادوا إفساد ما بين النجاشي وبين من؟ وبين المسلمين. فأرسلوا وفدا، الوفد دخل عليه بعد إعطاء بقى رشاوة وبرطل من عنده وكذا، حتى دخل عن النجاشي وأقنعوا وقالوا له بأن قوما عندك لا يسجدون لك إذا دخلوا عليك، ما عندهم سجود، ويتكلمون في عيسى بكلام غير كلامه، يعني ما يقول هو ابن الله ولا هو الله وكذا. واستدعى النجاشي المسلمين ودخل جعفر بن أبي طالب ولم يسجد، قال ما منعك أن تسجد لي؟ قال إنما أسجد أنا وأنت لله رب العالمين. طيب ما تقول في عيسى؟ فقرأ سورة مريم، ذلك مثل عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطره، ما كان الله يتخذ من ولد سبحانه. طيب هؤلاء جاءوا يقولون فماذا قال جعفر؟ قال قل لهم ها هل فررنا بدم فجاءوا يطلبونه؟ هل قتلنا أحدا ففررنا بدمه فجاءوا يطلبون دمه؟ قال هل فررتم، هل قتلوا أحدا فروا بدمه؟ قالوا لا. قال سلهم هل سرقنا مالا فجاءوا يطلبونه؟ سرقنا هذا المال، جاءوا يطلبون هذا المال، فسألهم فقالوا لا. قال طيب إذا لما، يعني أتيتم هناك إلى هنا لما، ما قضيتنا؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فسل السجان يا صاحب السجن فكر في من تحبسه، أقاتل هو أم عون لقتالي؟ أم هل أتيت به رأسا لرافضة يرى الخروج لهم جهلا على الوالي؟ هل أتيت به لأن رأس من رأس الروافض يرون الخروج على السلطان ويرون الإمام عندهم الإمام المخفي؟ أم هل أصيب على خمر ومعزفة يصرف الكأس فيه فيها كل ضلال؟ جئت بي من خمارة عند راقصات يشرب الخمور؟ ما هكذا هو، ما هكذا هو، بل لكنه ورع عفو عفيف عن الأعراض والمال، لأنه صاحب سن. سجنت لأنه صاحب سن. نعم.
ثم ذكرني بعد أيام وأخرجني من السجن وأوقفني بين يديه وقال عساك مقيما على الكلام الذي كنت سمعته منك.
بعد فترة ذكر، اخرجوا هذا من السجن مرة ثانية، تعال، عساك مقيما على الكلام الذي كنت سمعته منك. ان القرآن كلام الله ايه؟ غير مخلوق. ان القرآن غير مخلوق. ما زلت على هذا الاعتقاد بعد السجن؟ فقلت
والله يا أمير المؤمنين إني لأدعو ربي تبارك وتعالى في ليلي ونهاري ألا يميتني إلا على ما كنت سمعته مني، ما كنت سمعته مني. قال أراك متمسكا.
بل قال أعطاه ما لا طمع فيه على الإطلاق، يعني قطع طمعه فيه هذا، مهما سجنت مهما فعلت مهما ضربت ولو قتلت. فقال والله يا أمير المؤمنين إني لأدعو ربي تبارك وتعالى في ليلي ونهاري ألا يميتني إلا على ما كنت سمعته مني. قال أراك متمسكا، يعني أنا أسأل أن أموت على هذا المنهج، أسأل أن أموت على هذا المنهج. فدل هذا يا أخوانا على أن القضية ليست سهلة، قضية المنهج، قضية السنة، ما هي قضية شخصية، فلان يمشي مع الشيخ فلاني أو فلان يمشي مع الشيخ فلاني، فلان ما أدري إيه فلان. لا يا أخواني، يا أخواني دعونا من هذا. بعض الناس يقول لك كذا، دعونا لا اختلاف مشايخ ولا اختلاف فرق ولا جماعات، أنا مالي ومال هذا، أنا أريد شيئا واحدا، ما هو؟ أصلي وأعبد ربي، هات المصحف يا ابني نقرأ القرآن في المسجد وخلاص. ودعونا من هذه الجماعات ومن هذه الطوائف ومن هؤلاء الأشخاص، فكونا من هذا. هل أنت بذلك نجوت؟ لا. ألست تستفتح المصحف الذي تريد الاعتزال، اعتزال الناس، وأن تقرأ في المصحف فقط؟ ألست ستقرأ في المصحف هذا؟ قال تعالى اهدنا الصراط، أول صفحة في المصحف سورة البديعة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمرك ربك أن تسأل هذا؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سألت نفسك من المنعم عليهم؟ سألت نفسك من المغضوب عليهم؟ سألت نفسك من الضالون؟ أنت الآن في أول صفحة في المصحف، أمرك ربك أن تسأل الهداية إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم، وأن يجنبك صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. كيف أعرف شيئا ألتزمه؟ كيف ألتزم شيئا لا أعرفه؟ وكيف أجتنب شيئا لا أعرفه؟ وقد ذكر الله قوما هم منعم عليهم وقوما هم مغضوب عليهم وضالون. فالذي هربت منه وجدت في أول صفحة، في أول صف. طب هتهرب من المصحف وترك القرآن هذا، هتقول كتاب ما فيش فيه منعم عليه ومغضوب عليه، هتقول كتاب فيه ما فيش فيه تقسيم الناس، لا أريد تقسيم الناس، تقسيم الناس بدعة مزقت الناس، أليس يقول هذا من يزعم سلفية؟ تقسيم الناس في سورة الفاتحة. طيب إن أنهيت سورة الفاتحة، طب شوف سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، المتقين القرآن هذا هدى للمتقين. هذه طائفة وذكر أوصفها، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذه طائفة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هذه طائفة. إذا أنت مع أي طائفة؟ أنت مع طائفة المتقين ولا مع طائفة الكافرين ولا مع طائفة المنافقين؟ أيضا تقسيم الناس هنا، تقسيم الناس هنا، أول القرآن تقسيم الناس، وسط القرآن سورة إيه؟ ما السورة اللي هي وسط في القرآن؟ الكهف. وسط القرآن سورة الكهف، سورة الكهف، سورة الفتية، الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا انشططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. هجروا قومهم وهجروا أهلهم وخرجوا، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يبقى سورة المفاصلة، سورة المفاصلة، أيضا الناس، تقسيم الناس. أول القرآن تقسيم الناس، وسط القرآن تقسيم الناس، طب آخر القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، شياطين الجنة توسوس، والناس ومن الناس شياطين أيضا توسوس. يبقى آخر تقسيم الناس في أول القرآن، تقسيم الناس في وسط القرآن، آخر سورة في القرآن تقسيم الناس من رب الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة الناس. ألست أنت تقسم الناس في درهمك ودينارك؟ الرجل هذا يريد أن تزوج ابنتك، تزوجه مباشرة ولا بتسأل عنه؟ طيب وأحيانا توافق وأحيانا ترفض، قسمت الناس، الولد ده كويس وابن ناس طيبة ولا الولد ده مش كويس ولا ابن ناس طيب، قسمت الناس. طيب هتريد الرجل يزرع أرضك، من هو الرجل هذا اللي بيزرع أرضي؟ رجل كذا ولا رجل كذا؟ لا ده يزرع وده ما يزرع، قسمت الناس. هتأتي بسيارة أجرة تروح بها القاهرة، هجيب سيارة مين؟ عندك 5-6 سواقين في البلد، بتجيب مين؟ قسمت الناس، قسمت الناس. تقسيم الناس مطلب شرعي وضرورة واقعية، ضرورة واقعية. هتعمل عملية عند الدكتور مين؟ قسمت الناس. هتبني بيتك بمهندس مين؟ قسمت الناس. هترسل ابنك يتعلم عند مدرس مين؟ قسمت الناس. وكل ده ما بتعترضش عليه، حتى اذا جئنا الى حق وباطل فكونا يا اخي الجماعات والمشايخ، ملينا، كل شيخ له قوله كل شيخ له كلامه كل شيخ، فكونا يا رجل ملينا، ننام على شيخ ونصحى على شيخ ونعمل على شيخ، اعمل ايه؟ انا احسن حاجه زيكم كلكم؟ لا، احسن حاجه تتبع سنه النبي. ماذا قال؟ قال لك وانه من يعيش بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين، عليك بالسنه، عليك بالشيخ سنه، عليك بشيخ الاثر، عليك بشيخ الكتاب. طيب هم 500 شيخ ب 500 راي، لكن من اللي فيهم يمسك كتابه ويخبر بمنهج السلف؟ هو ده اللي تلتزمه. من فيهم الذي دلك على اثر؟ لكن تترك الجميع يبقى تركت حقا فانت على الباطل، انت واحد من هؤلاء. يا اخي الله قال فماذا بعد الحق الا الضلال، في حق وضلال. اترك كل قول يخالف الحق وتمسك بالحق، مش تقول اترك الجميع، يعني تترك حقا وباطل، اذا انت على الباطل. انتبهت؟ اترك الباطل والزم الحق، مش اترك كل الخلق، اترك الباطل والزم الحق. ألا تعلم أن بعض الأنبياء كل الأمة خالفتهم، خالفته ورأيت النبي وليس معه أحد، رأيت النبي ومعه رجل، رأيت النبي ومعه رجلان، رأيت النبي ومعه. طب الأطباء إيه رأيك؟ الأطباء دول يا ما فيهم، مع الاحترام طبعا والتقدير لأهل التقوى منهم، فيهم إيه؟ فيهم اللي بيمص دمك، فيهم اللي بيتجر بدمك، روح اعمل لي تحليل، هو مش عايز تحليل أصلا، تجر بدمك، اعمل لي أشعاعات، تجر، وده كثير جدا. ولا هذا اليوم بقت قاعدة أساسية إلا من رحم الله، التربيط بقى، الدكتور بيفتح عيادة وبيربط مع بتاع معمل وبيربط مع بتاع أشعة وبيربط مع صيدلية كمان، وبعدين وصل كمان شركات الأدوية، وبقى مؤتمرات في تركيا ومؤتمرات في كذا، اكتب كذا، مؤتمر كذا، اعطي كذا، نسبة كذا، تجارة. والمريض صار مبتلى بأمرين، مبتلى ببدنه ومرضه، ومبتلى بالإيه؟ بمن يعالجه. مبتلى بالأمرين. ماذا صنعت أنت؟ قلت أنا هترك الأطباء دول أصلا غشاشين، أنا بتركهم من خالص راجل، وأبدز بقى لا أتدوى ولا شيء، أنا أجلس في بيتك حتى يأتيني الموت. بتقول هذا؟ مع كل هذا وأنت تبحث عن طبيب يعالجك، يكون ثقة. لماذا في هذه المسألة قلت أترككم جميعا؟ لماذا لم تبحث عن العالم الذي تجد عنده الهداية؟ نعم.
قال قلت ليس هو شيء قلته من تلقاء نفسي، ولكنه شيء لقيت فيه العلماء بمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والثغور، فرأيتهم على السنة والجماعة.
الله أكبر، هو هذا مربط الفرس إخواني، هذا مربط الفرس، هذا مربط الفرس، هذا هو الأساس، ده مربط الفرس. مربط الفرس فين يا اخوان؟ قول يا احمد. في هذه الكلمة، هذه الكلمة لما قال له اراك متمسكا على هذا، اراك غير راجع عن قولك، قال ليس هو شيء قلت، انا ما قلت هذا باجتهادي، ولا ارجع في واحد يتمسك باجتهادي ورأيه كذا وحتى لو قتل الا وهو معتقد ان هذا هو الحق الذي يجوز خلافه. ليس وشيء قلته من تلقاء نفسه، هو ده مربط الفرس، خلاص هو ده الذي يحفظ المنهج ويبقيه. هذا الذي قلت ليس من عند، أنا أقول دعوكم من الأحزاب، أنا أقول دعوكم من التكفير، أنا أقول دعوكم من التفجير، ليس هذا شيء قلته من نفسي، هذا شيء عليه السلف. من الذي قال ولا نخرج على متن أمورنا؟ هؤلاء السلف الكرام. تقول بقى أصلي ابن الزبير وأصل الحسين، والسلف ما عرفوا ابن الزبير والحسين، ما عرفوا على ما كتبوا إجماعا مع علمين بوقائع الأعيان، إن وقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها، قاعدة يا أخوان اكتبوه، وقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها. طيب مسألة، وهل أصلا الحسين رأى الخروج على السلطان الظالم الجائر؟ الجواب خذوا 1000 سنة، 1000 سنة إلا 50 عام، هاتوا دليلا واحد، هاتوا عبارة واحد أن الحسين أو ابن الزبير أو ابن جبير، الحسين أو ابن الزبير أو ابن جبير رأى واحد منهم حرفا واحدا في أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم، يجوز الخروج على الحاكم الظالم، عايزين حرف واحد بس. أنا ما أنت ده معروف، الحسين طلع طلع لأهل الكوفة. أنا أريد تقعيد إنه هو طلع لأن يزيد ظالم ويجوز الخروج على الحاكم الظالم ولا بد من إزاحته. وسعيد بن جبير طلع على الحجاج أهو لأنه ظالم. من الذي قال لك؟ أنت كاذب على سعيد الذي ذكر أئمة السنة كعبد الله بن أحمد وغيره لأنه يرى كفر الحجاج ما هو بظلمه. وقد كان جماعة من السلف يكفرون الحجاج منهم سعيد بن جبير. والنبي قال إلا أن ترى كفرا بواحد. طبعا عبد الله بن الزبير هو ما له من الزبير لا قاتل ولا شيء في عهد يزيد ما قاتل في عهد معاوية ما قاتل. إنما كان القتال بعد موت يزيد ابن معاوية لما بيعه أهل مصر وأهل الحجاز وكل هؤلاء وكاد بنو أمية أن يدخلوا في مرض. ثم بعد ذلك أرسلوا جيوشا حاربت ابن الزبير وقع القتال هون. فهاته حرفا واحدا ودي مسألة مهمة جدا 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 في سياق شوبة الحسين. احنا ممكن بسهولة جدا احنا بنقول وقع العين يستدل بها ولا يستدل عليها ولا يستدل بها وكذا وده صحاب عادي ده كله صحيح كل شيء لكن لابد ان ينضاف اليه شيء مهم جدا. اثبت ثم انقش. اثبت اولا ثم انقش. اثبت ان الحسين كان يخرج حاكم الظالم وبعدين نتكلم. الحسين خالف مثلا لو ثبت هذا حتى لو ليس بدليل على اختلاف الصحابة لا وإنما مخالفة الحسين للصحابة. ولهذا الحسين أنكر عليه الصحابة رضوان الله عليه. يبقى إذن هذه مسألة مهمة جدا. يبقى أول شيء نرد به على من يقول حامد في شبهة ابن الزبير. أول شيء نرد نقول إيه هو خرج قاتل. هقول لك قاتل طلع يقاتل طلع إلى الكوفة. نقول لم يثبت هاتوا كلمة أن ابن أن الحسين كان يرى علميا بقى علميا كان يرى عقيدة أنه يجوز الخروج على حكم الظالم. نعم نعم فضل.
انا زرت الحسين في العراق في كربلاء وهنا في القاهره. اين الحسين وفي سوريا اين الحسين الحق خير اين الحسين؟
احسنت. حسين العراق وحسين الكوفه وحسين في أماكن أخرى وسوريا ومصر.
أين الحسين؟
الحسين مقتول في كربلاء.
شوف غبا.
نعم. أما عن الرأسية دي اختلف المؤرخون فيها. هي في كربلاء كانت هي في المدينة وفي المدينة كانت وده اللي بيرجحه كثير من المؤرخين. لكن حسين الذي يتوزع في العالم حسين الشيعة وحسين الصوفي مش حسين الحقيقي ابن علي. ما انا اقول لك في كربلاء دف دف. نعم. اما هما لا ما هو مش لازم مش لازم لكن هو الترجيح مش انك انت زرته هناك. الترجيح ان هو لانه قتل في هذه الارض قتل في هذه الارض. طيب لكن رأسه هم يقولون جت لمصر. جت لمصر سنة كام بعد مقتل الحسين؟ بعد اكثر بعد اكثر بعد مقتل الحسين بعد اكثر من 400 سنة. ازاي كذب وزور ليس بصحيح ليس بصحيح خرافة خرافة. الحسين في مصر خرافة. رأس الحسين في مصر خرافة خرافة خرافة. ده كذب. هذا كذب. شيخ الاسلام ابن تيمية له رسالة صرحناها في اين رأس الحسين هذه. فالشاهد من هذا أننا نقول أولا أثبت أن الحسين كان يرى الخروج حاكم الظالم. إنما الحسين مع يزيد بن معاوية ليس مع يزيد في فترة خلافته لكن مع معاوية في بيعة يزيد في فترة خلافة معاوية نفسه. فإن معاوية قد جاء بابن الزبير وجاء بالحسين وكذا، وأراد مبايعة الأمة لولده يزيد بعد موت، إذا مات وكذا معاوية فيكون يزيد ولده، وقد امتنع عن هذه المبايعة ابن الزبير والحسين. ابن الزبير قال نحن لا نبيع لأميرين، أنت أميرون نبيع، إذا أردت أن نبيع لأمير لولدك خلاص تنزل أنت ونبيعه. فكانت مسألة اجتهادية بين الصحابة اللي هي مبايعة معاوية رضي الله عنه لولده يزيد وكذا. فلما مات معاوية بقي كل منهم على ما هم عليه، عبد الله بن الزبير بقى على ما هو عليه، والحسين رضي الله عنه بقى على ما هو إيه عليه، وأهل الكوفة أراسلوا وأنه لم ندخل في بيعة يزيد وكذا 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 وتعالى والآخره، وغرروا به وخرج وكتبوه وحصل الذي حصل. المهم اللحظات الأخيرة، وقد نصحه الصحابة رضي الله عليهم، اللحظات الأخيرة في حياة الحسين طلب أمرا من ثلاثة، وبالتالي المستدل حتى بهذا لو كان الحسين قد خرج وكان يرى الخروج حتى، فإنه قد رجع عنه، فقال أذهب إلى يزيد، إلى يزيد، ولهذا قلت شيخ الإسلام ما مات إلا وهو مع الجماعة، إلى يزيد بن معاوية فأبوا، قال أذهب إلى الثغور أبوا، طب أعود إلى المدينة أبوا، لابد تلقي السلاح وتدخل في جملة أسرى وإلى آخره، أبوا إلا قتاله، فقاتل الحسين فقتل مظلوما رضي الله عنه. يبقى إذن آخر لحظات الحسين ماذا؟ الرجوع عن هذا كله، أذهب إلى يزيد، أذهب إلى الثغور، أذهب إلى المدينة، لكن ابتداء أيضا لم يخرج الحسين على حاكم ظالم يقول يجوز الخروج على الحاكم الظالم. فهنا هذا مربط الفرس يا أخواني، قلت له ليس هو شيء قلته من تلقاء نفسي، ولكنه شيء لقيت فيه العلماء بمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والثغور، فرأيتم على السنة والجماعة. فقال لي وما السنة والجماعة؟ بدأ يسرد بقى معتقد أهل السنة والجماعة. نعم قال،
قال قلت سألت عنها العلماء فكل يخبر ويقول،
قال ابن مشكوية له هذه السنة والجماعة أنا سألت عنها العلماء أولئك الذين هنا وهناك فأجابوني فقالوا، ها
فكل يخبر ويقول إن صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة أن يقول العبد مخلصا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، والإقرار بما جاءت به الأنبياء والرسل، ويشهد العبد على ما ظهر من لسانه وعقد عليه قلبه.
نعم، أي من التوحيد، أول شيء التوحيد، أن يقول العبد مخلصا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد ورسول، الإيمان بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله التي هي إفراد الله بالعبادة، وشهادة أن محمد رسول الله التي هي إفراد النبي بالاتباع. يبقى إذن الشهادة الأولى إفراد الله بالعبادة لا إله إلا الله، والشهادة الثانية إفراد النبي بالاتباع، شهادة أن محمدا رسول الله، إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. ولهذا العلماء يقولون التوحيد ثلاثة أقسام، هو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا توحيد الله ثلاثة أقسام، ومنهم من قال وعندنا توحيد الاتباع وهو المتعلق بشهادة أن محمد رسول الله، لا يسمى توحيد الاتباع. فعندنا توحيد الله هذا ثلاثة أقسام، وعندنا توحيد الاتباع هذا اتباع النبي وحده لا غير. طيب هل لقائل أن يقول هذا قسم رابع الآن لأقسام التوحيد، وأنتم تقولون أو العلماء يحذرون من وضع قسم رابع كتوحيد الحاكمية وكذا، فإن من الناس من يضع قسما رابعا وتوحيد الحاكمية، والعلماء حذروا، طب لماذا العلماء حذروا من قسم رابع وتوحيد الحاكمية وأنتم وضعتم قسما رابعا هو توحيد الاتباع، فكيف نجيب؟ نعم نقول هذا ليس قسما رابعا، لما وضع من وضع الحاكمية جعلها قسما رابعا لتوحيد الرب عز وجل، فقال توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات توحيد ماذا؟ الحكمية، يعني افراد الله بالحكم. فرد اهل السنة وقالوا بان افراد الله بالحكم داخل في الربوبية وداخل في الالوهية وداخل في اسماء وصفات، لا يحتاج ان يكون قسما خاصا، لكنكم غلوتم في هذا، غلوتم في هذا. اما توحيد الاتباع فقسم اخر متعلق بشهادة ان محمد رسول الله، فهو قسم وحده وليس رابعا، قسم وحده وهو ماذا؟ توحيد ان محمدا رسول الله، اي توحيد الاتباع. انما الحكمية كانت قسما رابعا لتوحيد الله عز وجل، انما ذا قسم واحد. يبقى كيف نرد من قال ما الفرق بين ما تقولون من توحيد الاتباع اسباب قسم توحيد الاتباع، وبين ما عابه العلماء على من قال بتوحيد رابع وتوحيد الحكمية، ما الفرق؟ هنجيب نقول ايه؟ نقول نحن نعيب على من ادخل توحيد الحكمية أنا أدخله قسما رابعا في توحيد الرب عز وجل، انما توحيد الاتباع قسم فصل، هذا ما بيسماش رابع، بيسمى وحيد، واحد بس، هذا ما هو برابع، لان رقم واحد اثنين ثلاثة في توحيد الرب عز وجل، انما اتباع ده توحيد قسم خاص، قسم خاص خاص، هذا خاص بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو توحيد الاتباع، اي نتبع واحدا فقط، هو معصوم بالنسبة لنا، لا نخرج عن كلامه، ومن عداه يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
والإيمان بالقدر خيره وشره،
أن تشهد على شهادتك هذه على ما يظهر من لسانك وينعقد عليه قلبك، أن تكون معتقدا ذلك، ناطقا بذلك عن يقين وعقيدة. نعم.
والإيمان بالقدر خيره وشره من الله.
التوحيد والإقرار بما جاءت به الرسل والشهادتين وكذا، هذا أولا، التوحيد أولا. طيب الثاني،
والإيمان بالقدر خيره وشره من الله.
نعم.
ويعلم العبد أن ما أصابه،
والإيمان بالقدر خيره وشره من الله. نعم.
ويعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه.
نعم، هذا المتعلق بالإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله. ويعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. الإيمان بالقدر ركن عظيم من أركان الإيمان، جاء في حديث جبريل لما سأل النبي عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. طب الوقفة الأولى مع أدلة الإيمان بالقدر، كما قلنا هذا الحديث من أدلة الإيمان بالقدر، وأن كل شيء خلقه، وأن كل شيء بقدر من الله عز وجل، وكذلك قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، وقال سبحانه وتعالى وكل شيء خلقناه، إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، فنؤمن بهذا القدر، وأنه لا يتم الإيمان للإنسان إلا إذا آمن بالقدر. إذا لم يؤمن بالقدر مطلقا هذا كافر. طيب السؤال الثاني، ما مراتب القدر والإيمان به؟ الجواب أربعة. الأولى العلم، وهو العلم الشامل الكامل المحيط الأزلي الأبدي، علم أزلي وأبدي بكل شيء. قال الله سبحانه وتعالى إن الله بكل شيء عليم، كل شيء صغير كبير، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علم ما كان وأخبر عنه، علم ما سيكون وأخبر عنه، وما لم يكن لو كان كيف يكون أخبر أيضا عنه. في آية في أدلة على هذا في القرآن، قال الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أي وما لم يكن لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة أي أن ما علمه الله عز وجل كتبه. وهذه الكتابة أربعة أقسام، أولها الكتابة العامة الشاملة وهي ما كان في اللوح المحفوظ، كتابة في اللوح المحفوظ. قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما فقدر كل شيء، فجرى القلم وهو كائن إلى يوم القيامة. طيب الكتابة الثانية، نوع الثاني الكتابة العمرية، العمرية العمرية أقصد آسف الكتابة العمرية، الكتابة العمرية. وهذه يدل عليها حديث ابن مسعود في الصحيح إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يؤمر الملك ب ثم يرسل ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه فين؟ وهو في بطن أم. هذه كتابة عمرية يعني ما تتضمن ما يجرى إنسان في عمره. طيب الثالثة الكتابة الحولية، ورد أدلة بكتابة حولية يعني كل سنة، الكتابة الحولية. وهذه دليلها ماذا؟ تفسير السلف لقول الله عز وجل في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فيفرق كل أمر اللي هي ليلة القدر، إن أنزلنا في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، كما ورد عن ابن عباس وغيره من السلف. هذه كتابة حولية. طيب الرابع كتابة يومية، وفسرها العلماء بأنها سوق المقادير إلى المواقيت، معناها سوق المقادير إلى المواقيت. قال تعالى كل يوم هو في شأن، يغني ويفقر ويميت ويحيي ويسعد ويشقي كل يوم. هذه مراتب الكتابة. وبعض أهل العلم يعني يرى أن المرتبة الرابعة يعني ليست داخلة في الكتابة لأنها خاصة بالوقوع، وبعضهم يزيد في الكتابة كتابة في الميثاق، لكن هذا المشهور عند أهل العلم. يبقى كتابة عامة وفي هذه في اللوح المحفوظ، كتابة عمرية كما بحديث ابن مسعود، كتابة حولية كما في تفسير السلف فيها فرق كل أمر حكيم في ليلة القدر، كتابة يومية. يبقى عرفنا الآن القدر ووجوب الإيمان به للأدلة، عرفنا مراتب ماذا؟ القدر. طيب هل يجوز الاحتجاج المرتبة الثالثة؟ نعم هذه المرتبة الثانية. نعم المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، أي كل شيء وقع في الكون هذا بإرادة الله ومشيئته. قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما تشاءون أي شيء إلا بمشيئة الله السابقة إلا يشاء الله. وقال ما يشاء له يضلل وما يشاء يجعله على صراط مستقيم. طيب المرتبة الرابعة الخلق، مرتبة الخلق، مرتبة الخلق. الله خالق كل شيء كل شيء مخلوق له سبحانه وتعالى. هذه مراتب القدر أربعة: علم، كتابة، والكتابة أربع مراتب، مشيئة، خلق. إذا ما مراتب القدر؟ ها؟ أربعة: علم، كتابة، مشيئة، خلق. والكتابة أربع مراتب: ها؟ كتابة عامة في لوح المحفوظ، وكتابة عمرية في بطن أمه، وكتابة حولية في ليلة القدر، وكتابة يومية، وهي سوق المقادير إلى المواقيت. هذا الإيمان بالقدر. طيب، هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ سؤال أو المسألة بعد ذلك، هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ يعني يزني الزاني ويسرق السارق ويقول أنا سرقت بقدره، وفعلا هو الله قدر السرقة، الله قدر الزنا، فعلى ما تلومونني أنا سرقت بقدر الله؟ الجواب: لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، مع وجوب اعتقاد أن المعاصي بقدر، مع وجوب اعتقاد أن المعاصي بقدر. لكن فرق بين أنك تجب القدر على المعاصي وبين أن تعتقد أن المعاصي بقدر. تحتج يعني، يعني تبرر لنفسك أنا عصيت فكذا. فنقول هذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لأن الله عز وجل أمر بالتوبة من المعاصي، وكذلك أيضا جعل الحدود والعقوبات على من ارتكب المعاصي، فلو كان لصاحب المعصية حجة لما أقيم عليه حد. آخر نقطة عشان نصلي الظهر، ما معنى بالقدر خيري وشر؟ الخير عرف ما، والشر، وهل في القدر شر؟ هل في القدر شر؟ ما معنى الشر؟ والنبي يقول والشر ليس إليك. فما معنى وشره؟ نؤمن بقدر خيره وشره. الجواب باختصار: يطلق القدر ويراد به التقدير الذي هو فعل الله، ويطلق ويراد به المقدور الذي هو مقدوراته ومفعولاته. أما القدر الذي هو فعل الله وهو التقدير فلا شر فيه البتة، فكله خير، فعل الله عز وجل الذي هو التقدير. وأما مقدوراته ومفعولاته ففيها خير وشر. إبليس خلق الله وهو شر محض، النار شر. لكن الله خلق الشر لحكمة، ولم يخلقه عبثا لابتلاء عباده، لابتلاء عباده. وهذا بالنسبة للعبد. يبقى إذن الشر فين يا أخوان؟ في المقدورات ولا في التقدير؟ في المقدورات المفعولات، لكن في التقدير لا، لأن هذا لحكمة، خلق لحكمة، فلهذا الحكمة تجعل فعل الله خيرا. أنت الآن حينما تعاقب ولدك بالنسبة لولدك هذا شر لا، لكن بالنسبة لك وأنت تؤدبه فعلك هذا خير ولا مقبول ولا مردود؟ خير، أنت تعاقبه لتؤدبه فهو بالنسبة له شر، بالنسبة لك خير. هذا الإيمان بالقدر اللي ذكرناه خالف فيه طائفتان: طائفة تسمى القدرية، وهؤلاء غلوا في إثبات إرادة العبد ومشيئته، فجعلوا العباد خالقين لأفعالهم والله لم يخلق أفعال العباد. هؤلاء القدرية المتوسطة، بخلاف القدرية لو ما نفات العلم أصلا يقولون الله ما علم عن الشيء حتى تقع. هؤلاء الغلاة كفار، هؤلاء الغلاة كفار. لما القدرية في قدرية غلاة وهم منكروا العلم والكتابة، هؤلاء كفار. وهناك غلاة قدرية متوسطة وهم معتزلة، ودول نفات عموم المشيئة، عموم المشيئة والإرادة. هم يرون لا مشيئة وكذا، لكن ليست متعلقة بأفعال العباد، فالعباد هم الخالقون لأفعاله. طيب، قابلهم طائفة أخرى تسمى الجبري، الجبرية. وهؤلاء غلوا في إثبات إرادة الرب، فجعلوا الإرادة كلها للرب، والعبد ليس له إرادة، والعبد ليس له إرادة. وهؤلاء غلاة كالجهمية. طبعا الجهمية ما دخلوا في طائفة إلا كانوا غلاة محتفظين بالرقم واحد، ما يدخلون طائفة ولا جهة إلا كانوا غلاتها. طيب، وهناك غير غلاة وهم الأشاعرة الذين يقومون بالجبر الخفي وبنظرية الكسب كما يقال. يبقى طائفة غلوا في إرادة العبد فجعلوا الأفعال من خلق العبد، وطائفة غلوا في إرادة الرب فلم يجعلوا للعبد فعلا، وتكون حركتك حركات يد المرتعش. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، فقالوا نثبت مشيئة للرب ونثبت مشيئة للعبد، ولكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة من؟ لمشيئة الرب. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.